بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل القراءة في رسالة الشيخ صالح نواقض الإيمان. نعم، وقد وصلنا نواقض الإيمان الاعتقادية بعدما ذكر حفظه الله نواقض الإسلام القولية والعملية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى: نواقض الإيمان الاعتقادية يعنى بها ما يقوم بالقلب من الأعمال القلبية أو من الاعتقادات القلبية التي تنقض الإيمان.
الاعتقادات القلبية التي تقابل قول القلب، والأعمال القلبية التي تقوم بالقلب. فهناك نواقض اعتقادية، هذه نواقض تنقض ما يقوم بالقلب من الأعمال أو ما يقوم بالقلب من الاعتقادات. نعم.
مثل التوكل على غير الله، هل التوكل على غير الله ظاهر هو اعتقاد مثل الاستعاذة القلبية؟
هل التوكل على غير الله ظاهر؟ هذا من أعمال الظاهر؟ لا، ليس من أعمال الظاهرة، إنما من أعمال القلوب. نعم.
هو اعتقاد مثل الاستعاذة القلبية بغير الله، يعني اللجوء، يعني اللجوء والاعتصام،
فيكون هذا ناقضا لعمم أعمال القلوب، التوكل على غير الله. توكل على غير الله، نعم، فيما لا يتوكل فيه على الله، على قول يعني البعض اللي يجعل من التوكل ما هو جائز، لكن عندنا التوكل عبادة، هذه العبادة تكون لله سبحانه وتعالى، أما ما يكون مع الخلق فيسمى بالتوكيل، يوكله. نعم. ففرق من الوكالة وبين التوكل الذي هو عبادة قلبية. نعم. فإذا التوكل على غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر. نعم.
نعود للموضوع في نواقض الإيمان الاعتقادية. نواقض الإيمان الاعتقادية معناها اعتقادات تطرأ على قلب المؤمن بها ينتقض عقد الإيمان ويعود أو يصير مسلوبا عنه اسم الإيمان
كافرا، يعني
كافراً كما ذكرت لك. هناك أعمال للقلوب،
أعمال
كما ذكرت لك هنا، هناك
ده استبقى، يعني ده مفرغ يعني من أسلوب القول، يعني كما ذكرت لك هناك أعمال للقلوب وهناك اعتقادات محضة. نعم.
يعني الاعتقادات التي هي من النواقض مثل الإعراض، الإعراض في الظاهر.
طيب،
عمل
بدأ يعدد حفظه الله نواقض الاعتقاد، فقال الإعراض. نعم.
الإعراض في الظاهر عمل، وهو في الحقيقة وهو في الواقع ترك عمل، يعني الواجب عليه أن يسعى.
يعني الإعراض في الظاهر عمل، رجل أعرض فعمل عملا هو الإعراض، لكن حقيقته معناه هو الترك العمل. فالإعراض هو ترك للعلم وترك للعمل بالإسلام، فلم يدخل في الإسلام وترك الدخول فيه إعراضا عنه. قيل له تعالى ادخل الإسلام، ماذا دين الله عز وجل؟ قال ما علي من الإسلام، فترك. قيل له قال الله قال الرسول، قال ما علي من هذا، وعاش بلا دين وقد عرض عليه الإسلام. نعم.
يعني الواجب عليه أن يسعى في تعلم الدين والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر الشريعة، ويبحث عن ذلك ويطلبه، لكن هو ترك هذا العمل الواجب فأعرض. هذا الإعراض في الظاهر عمل، ولكن هو في الحقيقة اعتقاد، يعتقد أن لا أحقية للقرآن بالاتباع، يعتقد كذا وكذا، فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان والدين ونحو ذلك وأعرض عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ضابطا للإعراض
كما قال الله عز وجل: الذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهذا إعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، فلم يدخل إلى هذا الدين. نعم.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ضابطا للإعراض، فقال: ما حاصله إن الإعراض هو ألا يبالي أن يكون من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يكون من أنصار الرسول، أو أن يكون باحثا عن الحق أو أن لا يكون باحثا عن الحق، أو أن يكون متبعا للدين أو أن لا يكون متبعا للدين.
يعني متبع للدين أو ليس متبع للدين، باحث عن الحق أو ليس باحث عن الحق أو كذا، يعني ما يبالي يعني. نعم، أن يكون من أهل الدين أو لا يكون من أهل الدين. نعم.
فرجع إذن الإعراض إلى ما نسميه بلغتنا عنده الأمور مثل بعض.
نعم، يعني عنده الأمور مثل بعض، يعني يدخل ما يدخل، وقد عرض عليه الإسلام وبين له وجوب ذلك ومع ذلك أعرض. نعم.
شيخنا، من يعرض عن سماع الحجة نفسها يعني؟
نعم،
من يعرض عن مجرد السماع يسمى معرض؟
نعم،
مجرد سماع الحجج.
يعني قال له تعالى ادخل الإسلام، هذا دين الله عز وجل، هذا الدين الذي أوجبه الله على خلقه، يقول ما علي ما علي، ما لا إسلام ولا مش إسلام، يلا روح، هذا أعرض. نعم،
أنا مجرد بقى سماع الحجج.
كيف يعني سماع الحجج؟
سماع الحجة التي تقوم بها عليه، يعني مثلا يذبح لغير الله فيقول يا أخي
لا علي. فرق، مسلم ولا كافر؟
لا هو مسلم.
نعم،
هو مسلم وعنده مثلا
وعنده ناقص
شركيات ناقص،
يقال له أنت ذبحت لغير الله وهذا شرك؟
لا، ما يريد أن يسمع هذا أصلا.
أي كيف يعني هو يمنعني أنا أقول هذا شرك، هذا شرك بالله، يقول ما علي منك، أنا أقول هذا شرك بالله وما يجوز، يقول ما علي منك ما علي منك، فلا شك أن هذا قامت عليه الحجة، هذا عرض عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعذر، هذا معرض وليس بجاهل، لم يعد جاهلا الآن، هذا معرض. نعم، بخلاف من لم تصله هذه المسألة، من لم يصله أن الذبح لغير الله عز وجل هذا شرك، فهذا جاهل. أما من قيل له هذا الذبح شرك، شوف الأدلة، قال ما ولا تسمع الأدلة ولا عايز أسمع أدلة، يا أخي هذا دين الله، هذا واجب عليك تعلمه، هذا شرك بالله، هذا كذا، يقولك يا أخي ابعد، يقولك يا الله روح ابعد عني، ما أنت من أنت، ابتعد عني، فهذا معرض. نعم،
يعني قال يعني أبحث عن الدين أو ما أبحث، هذا يعني شيء ما له داع، معرض لا يهتم بأمر دينه البتة، فتجد لا عنده علم بالإسلام ولا عنده علم بالرسالة، وليس من أهل الديانة أصلا. لماذا؟ لأنه معرض عنه. وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. قال العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به.
نعم، هذا الإعراض عن دين الله كما قلنا، عرض عليه الإسلام فأعرض عنه. أما من لم يسمع عن الإسلام لا يسمى معرضا، من لم يسمع عن الإسلام هذا ليس معرضا، إنما هذا جاهل به، فهذا في الدنيا يحكم عليه بظاهره وهو الشرك أو الكفر، ثم يوم القيامة يمتحن. نعم، هذا الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يتعلم ولا يعمل به فلا يدخل فيه، هذا نوع من الإعراض. طيب، وإذا دخل في الإسلام، دخل في الإسلام على اعتبار أن أبويه مسلمان وكذا ودخل، يعني هو في الإسلام، أو كان كافرا فدخل، أو نشأ على الإسلام باعتبار أبويه، لكن ما يعمل بشيء من الدين ولا يتعلم ولا علاقة له بالدين سوى الاسم ولا يبالي، فهو معرض ولا يحقق شهادة لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله ولا يعمل بشيء من الدين، فهذا الإعراض أيضا مكفر، إذا كان لا يعمل بشيء من الدين البتة ولا يبالي بشيء من هذا، فهذا أيضا معرض، الإعراض الذي يكفر به وهو ترك العمل بهذا الدين، ترك العمل بهذا الدين. أما من أعرض عن شيء من العمل من أحاده، فما لم يكن جاحدا لذلك، فإنه يكون حكم تارك هذا العمل، ما يخرج زكاة، ما يصوم رمضان، ما يبر والدين، فهذا شأن العصاة، إنما ترك العمل كلية فهذا هو الإعراض عن العمل بهذا الدين، ويكون ناقضا من نواقض الإيمان. إذن طارة يكون الإعراض عن الدين أصلا، وطارة يكون الإعراض في الدين، بعدما تبع الإعراض عن الدين أصلا هذا كافر، إعراض في العمل بهذا الدين فكلية فهذا كافر، ترك العمل كلية، إنما عن بعض شعائره فما لم يكن جاحدا فإن شأنه شأن العصاة. نعم.
ومعنى الإعراض عن دين الله ألا يبالي بالدين أصلا، فلا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض. وهؤلاء لا يعلمون الحق كما قال عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخفاء الحق في نفسه ولكن لأنهم معرضون عن الديانة، وكذلك قال عز وجل
لا لخفاء الحق في نفسه ولكن لأنهم معرضون عن الديانة. نعم. فما دخلوا في دين الله.
وكذلك قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هل الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، هل الذين ما سمعوا القرآن هؤلاء يعذرون؟ ما يعذرون، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعوا القرآن، قال لهم رؤسهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء كفار في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وكذلك قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الإعراض من أيضا
هذا النواقض. الإعراض يعني من الإعراض، هذا من النواقض الاعتقادية. نعم.
من
ثم
انتقل
لنقد آخر وهو الكبر. نعم.
من أيضا النواقض الاعتقادية الكبر، كحال إبليس أن يتكبر عن أصل الدين، مثل ما روي أن عليا رضي الله عنه صلى يوما ثم ضحك فسئل عن ضحكه فقال تذكرت أبا طالب حين فرضت الصلاة ورآني أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة
ومكان يعني
بنخلة. نعم. فقال ما هذا الفعل الذي أرى، فلما أخبرناه قال ذا حسن ولكن لا أفعله أبدا، لو أحب أن تعلوني استي،
أن تعلوني استي يعني أكون ساجدا وإستي أعلى مني، لا أحب ذلك. فتذكرت الآن قوله فضحكت. نعم.
هذا كبر
استكبر سبحان الله. نعم.
هذا كبر قام في قلبه يعني الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار الاعتقاد من أنواع التكفير به أو نقض الإيمان به ما منه راجع إلى الكبر.
ولهذا صار الاعتقاد من أنواع التكفير به أو نقض الإيمان به ما منه راجع إلى الكبر. نعم.
أو يسمى الإباء والاستكبار، ومنه ما هو راجع إلى الإعراض.
نعم.
أيضا من أنواع نقض الإيمان الاعتقادي
هذا الكبر، وهو ألا يسلم، ألا يسلم أو ألا يعمل بشيء من الدين البتة بعد الشهادتين. نعم. كبرا فهذا يكفر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه رسالة واردة من الأخ يوسف الناجري، يقول عندي إشكال في الفرق بين قولي استعنت بفلان في الأمر الظاهر وتوكلت عليه في الأمر الظاهر.
نعم.
يقول عندي إشكال في الفرق بين قول استعنت بفلان في الأمر الظاهر وتوكلت عليه في الأمر الظاهر.
فين هذا؟ في عبارة بتقول كذا استعنت عليه توكلت في الأمر الظاهر، توكلت عليه في الأمر الظاهر، فين العبارة؟ فين توكل على غير الله؟ هل توكل على غيره ظاهر؟ هو اعتقاد مثل استعاذة مش الاستعانة، الاستعاذة القلبية بغيره، يعني اللجوء والاعتصام، لجأ بقلبه إلى غير الله، الاستعاذة مش استعانة. نعم.
أيضا من أنواع نقض الإيمان الاعتقادي الاستحلال، استحلال المحرم، نقول من استحل المحرمات كفر، هل هذا الاستحلال لأي محرم؟ الجواب لا، بل هذا الاستحلال مضبوط بضابط، هو أن يكون أولا هذا المحرم مجمع على تحريمه لم يخالف فيه أحد من الأمة، أما إذا كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة فمن ذهب إليها إلى أحد القولين ولو كان قولا شاذا مستحلا للعمل به فإنه لا يكون كافرا بذلك لأنه لم يستحل مجمعا عليه. فإذا من استحل مجمعا عليه وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بقولهم من استحل معلوما من الدين بالضرورة، معنى قولهم معلوما من الدين
يعني
بالضرورة
الاستحلال هو أن يعتقد حل هذا الشيء المحرم شريطة أن يكون قد ثبت أو قد علم بهذا التحريم، لأنه قد لا يعلم أن هذا حرام فيقول هذا حلال بجهل وليس بعلم. فإذا كان يعتقد أن هذا الشيء حلال لأنه لم يبلغه التحريم فهذا ليس الاستحلال الذي يخرج من الملة لأنه جاهل. الأمر الثاني أنه لابد أن يستحل مجمعا عليه أو منصوصا عليه بالنص القطعي، إنما مسألة خلافية اجتهادية أنت ترى هذا جاء واجبا وغيرك لا يراه، العلماء اختلفوا في هذه، هذا واجب لا ليس بواجب، فلهذا بناء على هذا الخلاف هو ترجع عنده أنه ليس بواجب أو أنه ليس بحرام، فهل أنت تكفر بناء على هذا تقول أنت استحللت شيء محرم أنت تعتقد أنه محرم وغيرك يعتقد أنه ليس بمحرم، مسألة اجتهادية، تورق مثلا أنت تعتقد أنه مباح وغيرك يعتقد أنه محرم، هل لو أنت وأنت تعتقد أنه مباح وحلال إذا فعلته للآخر يقول أنت كافر لأنك مستحل؟ أنا مستحل ماذا؟ مستحل محرم؟ هو مباح عندي، لهذا لابد أن يكون مجمعا عليه أو منصوص عليه نصا قطعيا. نعم، وليس من مسائل الاجتهاد يكون حتى يعني ولو كان قولا شاذا، هو قول شاذ بالنسبة لي لكن هو عنده هذا قول معتبر. نعم،
معنى قولهم معلومة
يعني مثلا خذ مثالا مشهورا وقوع الطلاق في الحيض، من يوقع الطلاق في الحيض هذا جماهير أهل العلم ويعتبرون أن عدم وقوع الطلاق هذا قول شاذ، قد عبر البعض عن هذا القول بأنه شاذ بل ما قال به إلا بعض أهل البدع، بينما يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض جماعة من أهل العلم ومن مشاهير أهل العلم. هل تقول هذا الرجل أباح هذا البضع وأحله للزوج فيكون هذا مستحيل المحرم حتى لو كنت تعتقد أنت أن هذا قول شاذ؟ لا. نعم،
معنى قولهم معلومة من الدين بالضرورة يعني مما لا يحتاج الناس في إثباته إلى برهان مثل الصلاة، هل أحد يحتاج بيننا أن يقال هات لي دليلا على وجوب الصلاة، هات لي دليلا على حرمة الخمر، هات لي دليلا على حرمة الزنا، هذه من المعلومة من الدين بالضرورة يعني مما لا يحتاج فيه إلى الاستدلال، فهذا من استحل مجمعا عليه يعني معلوما من الدين بالضرورة صار كافرا. استحله بأي شيء بالعمل أو استحله بأي شيء بالعمل أو استحله بالقلب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والاستحلال إنما يكون بالقلب.
نعم،
استحلال المحرم إنما يكون بالقلب.
نعم، هذا الاستحلال الاعتقادي إنما يكون بالقلب وليس بالعمل، وليس بالعمل، إنما العمل أن يكون الشارع قد نص على أن هذا العمل كفر بنفسه، هذا ما يحتاج إلى استحلال كالسجود للصنم كتمزيق المصحف، فهذا عمل بنفسه مكفر ما اشترط في الاستحلال، ولا يقال هذا استحل، إنما الاستحلال اعتقاد حل الشيء مع العلم به. نعم،
أما من عمل عملا ظاهره الاستحلال فلا يكفر به إذا كان مجمعا يعني مثل من يشرب الخمر ولا يعبأ بها فهذا بالإجماع أنه ليس بكافر.
واحد يشرب الخمر بل ويتاجر بالخمر بل وموظف يعطي ترخيصا، هذا أعلى بقى ما يكون، هل يكون كافرا بهذا؟ الجواب لا يكون كافرا، يكون عاصيا. قال روح اشرب الخمر، فتح محلا، فهذا لا يكون كافرا إلا إذا كان مستحلا. ما معنى مستحلا؟ ما معنى أن يكون مستحلا؟ يعني يعتقد حل هذا الشيء مع العلم بتحريمه فيقول هذا حلال. نعم. إنما يفعله ويعتقد أنه حرام لو فعله 10,000 مرة. طب لو قال نعتقد أنه حرام لكن أفعله، فهذا أيضا عاصي ما لم يكن مستكبرا، فيقول أنا أعتقد أن هذا حرام يعني في القرآن وفي السنة، لكن أو أعلم أنه ورد في القرآن والسنة لكن أنا لا أعتقد أنه حرام. يبقى هذا ماذا؟ استحال. يبقى صرح بالاستحلال، هنا صرح بالاستحلال، يعني يقول هو ورد في القرآن ورد في السنة لكن مع ذلك أنا أعتقد أنه حلال وليس بحرام. يبقى إذا صرح باستحلال يبقى هذا مستحيل. أو قال أنا لا أقبل هذا التحريم، أو أنا لا أقبل هذا التحريم، يبقى هذا عنده إباء واستكبار. أو قال القرآن حرمه وأنا أعتقد هذا تحريم لكن ليس لي، هذا لغيري، فيكون هذا عدم التزام. فهذه فوارق لابد من تفريق بها. يقول أعتقد هذا التحريم ولكن أفعله، فهذا شأن العصاة. لكن يقول أنا أعلم أن هذا محرم ولكنني أرى أنه حلال، هذا مستحيل. أو أعلم وأعتقد أنه محرم لكن هذا لكم، أما أنا فليس محرما لي فلا ألتزم هذا التحريم، فهذا عدم التزام، أي أنه لا يدخل في الخطاب. حرام لكم ليس حراما علي. نعم.
لا يعبأ أبدا بمن ينصحه في شرب الخمر أو من ينصحه في الزنا أو نحو ذلك، فهذا العمل لا نستدل به على أنه كافر، لأنه لابد في استحلاله للمحرم أن يعتقد حله. استحلال يعني اعتقد
حله. هذا باب مهم جدا، لأنه لو فتح هذا الباب، باب الاستحلال العملي، هذا لا تتحاشى أن تكفر أي مسلم يصر على كبيرة من كبائر الذنوب. سواء قلت مثلا هذا حكم بغير ما أنزل الله، فما وضع القوانين، ولا حكم غير ما أنزل إلا وهو مستحل للحكم بغير ما أنزل الله. طيب مباشرة أجبنا عن مسائل، فتح بيت ضعار، ما حكم تقول عاصي؟ نقول كيف عاصي؟ فتح بيت ضعارة، ما هو بزنا مرة، زنا مرتين، فتح بيت ضعار، فما فعل هذا إلا هو مستحل؟ يقول لا 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 لا، الاستحلال هذا عمل قلبي حتى لو فتح بيت ضعار. نقول لك ما الفرق إذن؟ كذلك لو حكم 1,000 مرة، وضع 1,000 قانون، على ما جعلت هذا علامة على الاستحلال ولم تجعل فتح بيت ضعار علامة الاستحلال. طيب فتح بنكا أو شركة صرافة في الربا، ليس رجلا يتاجر بالربا إذا احتاج إليه ذهب يعطي يأخذ 5 بـ10، لا ده هذا فتح شراكة، شركة صرافة قائمة على الربا. تقول شأن العصا. نقول لك كيف شأن العصا؟ هذا ما فعل هذا إلا هو مستحيل، ونحن أعلمناه بالحكم الشرعي، ويقول يعني تقول أعتقد أن هذا حرام لكن الظروف وكذا وغلبته شهوة المال. تقول لا لا لا، ولو ولو ولو، لا نريد أن ندخل في منهج الخوارج. نقول طيب والحكم بغير ما أنزل الله؟ أضعف قول قاله أحد من علمائنا أن يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله بين الناس إذا جعله قانونا أن هذا يكون كافرا، لأن هذا دليل على الاستحلال. أضعف قول سمعته من بعض علمائنا، أضعف قول. وعلماؤنا لا يلتزمون أي لازم يكون نظير هذا الفعل. هذا قول ليس بالهين. إذا قلت بأن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة إذا أنه حكم به ووضع قوانين وغير ذلك، هذا أضعف قول سمعناه من علمائنا. لعل القول قول بعضهم بالعذر، بعدم العذر بالجهل، قد يحصل التباس في كلام مثلا شيخ محمد عبد الوهاب في بعض العبارات يفرق بين الظاهر والخفي، يعني أشياء قد يحصل فيها نوع تلبيس وخفاء، مع أيضا ضعف القول بعدم العذر، لكن الاستدلال على ذلك قد يخفى. أما الاستدلال على الكفر، كفر الحاكم غير ما أنزل الله بأنه ما وضع هذه القوانين وكذا إلا وهو مستحل، هذا سنسأل فيه ألف سؤال. سؤال عمن يفتح بنكا أو شركة ربوية، سؤال عمن يفتح بيت دعارة، سؤال عمن يزني بمحارمه، سؤال عمن يؤجر محارمه، سؤال عمن يتاجر في المخدرات ويفتح محله، سؤال عمن يتاجر في الخمور، سؤال 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 ألف سؤال، وسوف نقول ما فعل ذلك إلا وهو مستحيل، ولو كان يعتقد التحريم ما فعل هذا، هذا دليل على الاستحلال. إن قالوا لا قلنا ونحن نقول لما قلتموه في الحكم لا وألف لا، هات دليلا على أن الحكم بغير ما أنزل الله بنفسه أو وضع قانون بنفسه مكفر كفرا أكبر، يقولون هذا دليل على الاستحلال. فإذا الاستحلال بالذات مسألة مهمة جدا، لأن هذا الذي ولج منه التكفيريون. الحاكم كافر ليه؟ لأن الحاكم غير منزلة. طيب الحكم غير منزلة كفر، لا هذا مستحيل لأنه منح الشرع إلا وكذا. طيب والحكومة كافرة، لأن لو لم يكن هذا مستحلا أو موافقا أو راضيا، الحكومة راضية عما فعله الحاكم، طيب كيف بنى لك أنها راضية؟ يقول لك هذا باللازم، لو كان غير راض لما أتى، مثل ما مر معنا كلام الشيخ في الأمطار الذين يزعمون أنه ماذا؟ أنه قصد وذهب. وماذا لو قصد وذهب ودفع مالا ورشا وليحكم له بغير ما أنزل الله؟ هذا لا يدل على الرضا. ولهذا هذه الآية هي في المنافقين أصلا الذين هم كفار، ولو كانت في من عنده خلق من أخلاق المنافقين ويريد أن يتحكم إلى الطاغوت إرادة الشهواني الذي يريد مالا فهذا لا يكون كافرا، شأن ذلك شأن سائر المعاصي، لأنه ليس عندنا دليل يقول بأن الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر مخرج من الملة. قال ابن عباس ولم يفصل، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرا، هذا واضح، هذا واضح. من يقال قنن أو وضع قوانين أو نحى الشريعة أو إلى آخره، أول ما تقول نحى نقول تعالى بين لنا حدود التنحية. نحى كيف؟ في التعزيرات بيحكم، في الزواج بيحكم، في الطلاق بيحكم، في الخلع بيحكم، في المواريث بيحكم، وهكذا. نعم.
استحلال يعني اعتقد حله، وهذا راجع إلى معارضة كلام الله عز وجل وتكذيبه لحكم الله بأن هذا محرم،
لكن بعد الاطلاع على هذا التحريم. ولا قد يستحل الإنسان الشيء ولا يعتقد أنه حرام بناء على أنه ما وصله التحريم، ما وصله التحريم، لأن فيه جهل بهذه الأشياء. سبحان الله. والله يا إخواني وإحنا صغار كان عندنا ناس في البلد يتجرون بالربا، المسافر الخارج يروح يأخذ مثلا 5000 خمسة بستة، والإنسان ما يسمع أن هذا حرام، دا من آبائه ولا يسمونه، يقول لك بيطلع على أخضر، ما أدري عندكم هذا المصطلح، طلع على أخضر ولا بيطلع ما أدري على أخضر كده، والناس عادي ويشكرون من يعطيهم. يعني كل هذه الأشياء مبناها على ماذا يا أخوان؟ مبناها على العلم بالنصوص الشرعي. كان الناس ما أحد عندهم يعلم النصوص الشرعي، يعلمون عادات يعلمون أعرافا، ما يعلمون نصوصا شرعية. ما تقول يا يعني الربا لا يا أخي، حد يجهل هذا؟ لا 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 يعذرون، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح. نقول أمر واضح عند من؟ عند هؤلاء. هذا ابن عباس نفسه رضي الله عنه خفي عليه ربا الفضل، يبقى ما الناس في خاطر يخفى عليهم ربا النسيئة، يبقى هذا يعني ما يستبعد يخفى عليهم أن النذر للتبني أن هذا شرك أكبر، يخفى عليهم. فالناس في جهل سبحان الله. نعم. المهم أن ضابط الاستحلال يكون المحرم ثابتا، أن يكون المحرم ثابتا لا خلاف فيه. الأمر الثاني أن يكون معلوما للشخص الذي استحل. نعم.
أيضا من ضوابط الاستحلال أن يكون هذا الفعل مما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وشاعت، ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس.
هذا جيد، لأن الشيخ فيما مضى يقول مجمع عليه، قد نقول هو لم ينقل لنا الإجماع ولكن النص فيه ظاهر، ما هو بلازم أن تكون الحجة الإجماع، لكن تكون الحجة في النص أيضا الظاهر. نعم. الذي هو قطعي الدلالة. نعم.
فلا تكفير باستحلال عمل إنما يعلم حكمه، يعلم حكم حكمه طائفة من أهل العلم. هذا راجع إلى كون الاستحلال مقيدا بما أجمع عليه، بما أجمع عليه، بما هو معلوم من الدين بالضرورة.
ما هو بلازم أن يكون الإجماع، الإجماع ليس هو الدليل الوحيد، بل إذا كان عليه النص واضح ولا خلاف فيه. نعم. فهذا أيضا إذا استحله يكون كافرا بعد العلم به. لكن الشيخ قال وشاعت، يعني يكون هذا المشاع، لأنه قد يخفى عليه، إذا خفي عليه ولم يعلمه فإنه لا يكفر به حتى يعلمه. تعلمون أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر مستحلا إياه تأويلا، تأول أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو شربوا الخمر وهم مؤمنون يعملون الصالحات أنه لا حرج ولا جناح عليه. تأول قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم.
فمثلا العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون النبيذ الذي يسكر كثيره، فيه أدلة كثيرة، وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من أهل الرأي يستحلونه ويشربونه ويعتقدونه حلالا. لم يحكم أحد من أهل السنة على تلك الطائفة من الفقهاء بأنهم كفار، لأنهم استحلوا محرما الذي هو النبيذ الذي يسكر كثيره. تجد في التراجم فلان أتيناه فوجدنا عقله مختلفا، يعني من شرب النبيذ أكثر منها وسكر، يرى أن ذلك حلال وجائز ويستحل. هذا من المسائل المختلف فيها. النبيذ ليس مجمعا عليه، فلهذا لا تكفير به، لأنه قول لطائفة من الفقهاء، ولو كان قولا ضعيفا لكن لا تكفير إلا بمجمع عليه. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يرى ويقال أنه رجع في آخر عمره أنه لا ربا إلا في النسيئة، فمن راب ربا الفضل فهذا جائز عند ابن عباس رضي الله عنهما. فمن ذهب إلى هذا الرأي وأجاز ربا الفضل وقال أنا أعتقد أن ربا الفضل حلال فلا تكفير له، لأنه ليس هذا هو الربا المجمع على تحريمه.
لا، هو ربا مجمع على تحريمه، هو ربا مجمع على تحريمه، لكن هو ما وصله رجوع ابن عباس رضي الله عنهما، ما وصله رجوع ابن عباس، فوصله أن ابن عباس كان لا يرى تحريم ربا الفضل، فعمل بقول ابن عباس، عمل بقول ابن عباس لعدم بلوغه رجوع ابن عباس رضي الله عنهم. أما إذا أعلم بأن ابن عباس رجع وما أحد في الأمة قال بحل ربا الفضل وأن الأمر مجمع عليه أو أن الأمر منصوص عليه، أنا ما أريد أن تكون كلمة المجمع هذه يعني منصوص عليه، ما هو بلازم الإجماع، هذا ما هو بلازم، إن جاء الإجماع خير وبركة، لكن يكفينا قال الله قال رسول. هذه مسألة مهمة يعني، حتى لا نتصور أو لا نعتقد أن شرط في الاستحلال يكون مجمعا عليه، أن يكون منصوصا عليه، هذا النص الواضح القطعي. لكن إذا كان ظني الدلالة، إذا كان ظني الدلالة والعلماء قد اجتهدوا في فهمه منهم ومنهم، فهذا لا يكفر به، هذا لا يكفر به، نعم. إنما إذا كان نصا قطعيا وبلغه النص وليس عنده ما يعارضه فإذا استحل ذلك كان كافرا، نعم، لأنه يكون مكذبا بهذا النص.
فهناك معاص يكون منها ما هو مجمع على تحريمها وبعض صورها غير مجمع على تحريمها، مثل الربا، ليس كل صور الربا قد أجمع العلماء على تحريمها.
صحيح صحيح، ده بعض الصور، بعض الصور، نعم.
الخمر، ليس كل أحوال الخمر قد أجمع العلماء على تحريمها. الزنا، كل أحواله قد أجمع العلماء على تحريمها، وهكذا. فإذا ننتبه إلى أن الاستحلال الذي هو ناقض من النواقض الاعتقادية له ضوابطه وله شروطه، والاستحلال إنما يكون في القلب. هناك شيء يتصل بالاستحلال الظاهري، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام.
هناك شيء يتصل بالاستحلال وهو الاستحلال الظاهري، هناك شيء يتصل بالاستحلال وهو الاستحلال الظاهري، نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، بعض العلماء نظر، وهنا قال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم استحلوه، ومع ذلك وصفهم بأنهم من أمته، والمقصود بأنهم من أمته يعني أمة الإجابة، لأنه هو ميدان الكلام. لا يكونن من أمتي يعني أمة الإجابة أقوام يستحلون الحرى
يعني
والحرير.
إذا ما خرجوا عن الإسلام كيف والنبي يقول يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ الحرى الزنا، والحرير يعني لبسه للرجال، والخمر معروف والمعازف معروف، نعم.
وهذا الاستحلال قال العلماء هذا الاستحلال على جهتين، إما أن يكون اعتقادا بأنها حلال فيكونون قد خرجوا من الأمة أصلا وصاروا كفارا، وإما أن يكون استحلالا بالفعل،
من استحل ذلك استحلال اعتقادي إذا خرج من الأمة ويكون كافرا، نعم،
يعني أنهم لما فعلوه كانوا قد استحلوا،
وإما أن يكون استحلالا بالفعل، ما معنى يعني أنهم لما فعلوه،
يعني أنهم لما فعلوه كانوا قد استحلوا فعله ولم يستحلوا حكمه.
انتبهوا هنا هذا الضابط، استحلوا فعله ولم يستحلوا حكمه. يعني ايه استحلوا فعله؟ يعني شربوا الخمرة، لبسوا الحريرة، سمعوا المعازف، هذا معنى استحلوا فعله، يعني فعلوا فعل من يراه حلال، اللي هو استباحوه، فعلوه يعني كأنه حلال، كأنه، مش يعتقدون، لا. ولهذا قال ولم يستحل حكمه، يعني ما قالوا هو حلال، ما ما قالوا هو حلال، لكن فعلوا فعل من يراه حلال. إيه الفرق بينك وبين من يراه حلالا في الفعل؟ أنت تشرب ويشرب، ربما الذي أراه أنه حلال قد يشرب مرة في اليوم وأنت تشرب 10، فالصورة صورة واحدة، ولكن الحكم يختلف. هو يعتقد حلة مع العلم بذلك فيكون كافرا، وأنت لا تعتقد حلة فتكون عاصيا، بل الذي يعتقد حلة قد لا يشرب الخمر لكن يعتقد حلة وهو لا يشربها، فنقول بهذا الاعتقاد يكون كافرا ولو لم يشرب. وأنت تشرب الليل والنهار ولا تعتقد حل ذلك فتكون عاصيا. ولذا احنا نبهنا على أن الاستحلال لا يلزم فيه الفعل. إذا استحل أي اعتقد حل هذا الشيء كان كافرا ولو لم يفعل هذا الشيء. طيب وقد يفعله الليل والنهار وكما قلت لكم يفتح محلا لبيع الخمور ومع ذلك لا يكون كافرا لأنه لا يعتقد حل ذلك. يبقى استحلال في الفعل لا في الحكم، هذا ضابط كويس جدا، يعني ضابط مهم في التفريق اللي يسمونه الاستحلال العامل اللي هو غير المكفر، يفعل فعل المستحيل، فعل المستحيل وليس اعتقاد المستحيل. نعم.
فصار إذن هنا عندنا في لفظ الاستحلال عند بعض أهل العلم على هذا الحديث أن الاستحلال منه ما يرجع إلى استحلال الفعل ومنه ما يرجع إلى استحلال الحكم. فإذا كان الاستحلال للحكم يعني استحلال للمحرم بأن يعتقد أن
هذا كلام حجر في الحديث هشام بن عمار للبخاري. نعم.
يعني استحلال المحرم بأن يعتقد أن هذا المحرم حلال صار كفرا. وأما إن كان الاستحلال للفعل يعني جعل فعله حلالا له، جعل فعله حلالا له ليس من جهة أنه ليس حراما عليه، لكن من جهة إقدامه عليه وفعله له استحله من جهة الفعل لا من جهة
من
الحكم.
جهة إقدامه عليه وفعله والإصرار عليه وكذا، هذا استحل من جهة الفعل لا من جهة الحكم. يعني من جهة الفعل يعني يعني فعله، يعني استمر عليه وهكذا كما لو كان مستحلا إياه. نعم.
قالوا هذا هو حال أولئك وهذا الذي يناسب الوعيد. نعم. لأن الوعيد الذي جاء في آخره يناسب العصاة لا الكفار.
نعم.
فمن هنا يظهر لنا أن لفظ الاستحلال خاص خاض فيه أقوام كثيرون في هذا الزمن.
المهم أنه لا يستدل بهذا الحديث من يرى أن عملا ما من المعاصي قد نكفر به لأنه دليل على الاستحلال، فيقول هذا استحلال عملي ويقصد به استحلالا يخرج من ملة الإسلام. نقول ما في استحلال عملي، فيه استحلال وفيه عمل، انتبه، في عمل مكفر وفيه استحلال يكفر به، إنما ما في عمل هو استحلال، لأن الاستحلال اعتقاد والعمل ظاهر. أن تقول هذا عمل عملا علة الكفر فيه وكونه ناقضا أنه دليل على الاستحلال، أبدا، افصل، مهما عمل فإنه لا يقال دليل على الاستحلال، كما يقول ياسر البرهامي في الحكم أنه عمل عملا ها يدل على انخرام الباطل، يدل على أن هذا مستحيل. فلا يقال هذا، يقال افصل بين عمل هو في نفسه مكفر وبين عمل هو معصية ولم يستحل فاعله هذا العمل وهذا المحرم، أي باعتقاد قلبه، إنما تقول هذا عمله يدل على الاستحلال ولو كان لا يستحل ما فعل هذا العمل. احذر هذه النقطة بالذات، هذه النقطة نحتاج إليها في تكفير الحاكم بغير منظر. إذا قنن أو ألزم أو عاقب، اللي بيقول لك قنن ها ببساطة يقول لك إذا قنن وضع قانون يبقى ده الدليل على الاستحلال. طب كويس، وألزم ده من باب أولى، اللي يلزم به يبقى هذا باب أولى يبقى كافر. طب وعاقب؟ لا 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 لا، هذا يبقى أقوى وأقوى، لأن يعني عندك إنه قنن وألزم وعاقب يبقى هذا دليل على الاستحلال. أو أن هذه أشياء مكفرة بنفسها، عندك نصوص؟ يقول لا، يا ما في نص مباشر، ما في نص مباشر، عندنا النصوص كلها الواردة هي في الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون. نقول طيب إذا ما حكم البنك الوطني السعودي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي البريطاني، البنك كذا، جميع بنوك السعودية بنوك ربوية إلا بنك الرجحي لا يتعامل بمعاتر مؤسسة الرجحي للصرافة، إنما كل البنوك كلها، بنك أهلي، بنك وطني، بنك هولندي، بنك بريطاني، بنك فرنسي، إنما بنك الرجحي، يبقى إذن كل هؤلاء كفار لأنهم قننوا، وضعوا قوانين في الربا وحصل الإلزام بها، حصل الإلزام بذلك، وتحصل عقوبة على ذلك، واحد أخذ 10 مليون ريال وما سددها والبنك يرفع الى الحكومة والحكومة تحكم بهذا. فما عرفت احدا من اهل العلم قال بكفر اصحاب البنوك، ما عرفت احد من العلم يقول بهذا. ونقول على ما لا يكفر، وما الفرق بين وبين حاكم؟ أن هذا قانونه قانون خاص، والحاكم قانونه قانون عام. هذا قانون خاص وعام، خاص يعني يعني زوروا بعض الأفراد، لكن هذا عام في الدول، في الدولة، والحاكم يقضي به. فرجع إلى ماذا؟ إلى صنيع الحاكم، لأن من الذي يلزم؟ وإذا رفعت البنوك إلى الحكام هذا الأمر القضاء حكم لهم بذلك، إنما هو الحاكم. يعني إذن قانون الحاكم هو هذا، هذا مو قانون خاص بينك وبين فرد، قانون الحاكم هو هذا ويقضي لك أنت الآن. أي بنك مش بيرفع عليك ويحجز عليك وما أدري إيه وبيرفع القضاء، والقضاء بيحكم بماذا؟ قضاء بيحكم أن أنت إما تسدد المبلغ ولا السجن، وبيبيع عليك بيتك، بيع عليك أرضك، بيبيع عليك كذا. إذن هذا ليس قانونا خاصا، هذا قانون حاكم. قانون الربا هذا قانون حاكم، قانون حاكم وليس قانون شخص. ولو ما هو قانون حاكم ما حكم لك بهذا، تكفر؟ من العلماء كفر بهذا؟ لذا أنا قلت لكم أضعف قول نسمعه لعالم هو التكفير في هذه المسألة باللازم، أنه لازم ذلك الاستحلال، لأنه لو كان كذلك، لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك حقا لكفر جميع أصحاب الكبائر الذين يصرون عليه. طيب الذي قتل 100 نفس، الذي بيقتل 100 نفس تكفره ولا ما تكفره؟ وقاطع الطريق والذي فعل كون عصابة للسرقات والله المستعان. نعم. وأيضا نحتاج لمسألة الاستحلال في مسألة العقود المحرمة ومنها الزواج ومنها الزواج غير الشرعي اللي يسمونه اليوم زواج مثريين أو غير ذلك. من العلماء من قال لا هذا كفر. طيب كفر له الدليل، في دليل خاص ان الرجل اذا تزوج رجلا انه يكون كفرا، ما عندنا نص في هذا. في نص في ذلك يقولون هذا استحلال عملي، حجتهم هذا استحلال عملي، هذا استحلال عملي، ما فعل هذا إلا ويدل أنه حلال. طب لو جاءك في وجهك كده لك ده حرام بس شهوة، هتقول له إيه؟ هتقول له أنت كاذب. ليه؟ العلة أنه عقد، ولهذا يقول لك بخلاف أن يأتي الرجل الرجل، ده لواط ده معصية. يبقى عندنا المسألة بقى المسألة الورقة المكتوبة، هو دي المسألة. يعني أن يأتي الرجل الرجل نتفق على أنه معصية. طيب في صورة عقد نتفق أنه نرى أنه كافر. طب كافر بإيه؟ بالاستحلال. طب الاستحلال عقدي ولا عملي؟ عقدي، بس هو هذا الدليل على الاستحلال العقدي. هذا أول نقطة ضعيفة، ما في حاجة اسمها هذا الدليل على الاستحلال العقدي. أنا طبعا بجيب صورة يعني صورة يعني أقول إيه يعني فيها شبه إزاز، لأن يعني ما في أعلى من هذا والعياذ بالله. قوم انتكست فطرهم، قل ما شئت، لكن إحنا نناقش مسألة التكفير، إحنا يعنينا رجوع للقواعد بلا تناقض. نريد من مشايخنا أن يعلمونا قاعدة لا تخص فعلا إنما أعممها. أنت الآن يا شيخ علمتني أن الاستحلال اعتقاد حل الشيء بضوابط أن يعلم بذلك أن يكون مجمعا عليه أن يكون الصغير ماشي. نعم صح، هذا موجود. احنا بنتكلم الآن هنا يا شيخ، ما حكم اتين الرجل الرجل والمرأة المرأة؟ هذا لواط، هذا سحاق، هذا محرم. طيب جيد، هنا وضعوا عقدا، قال بس هذا كفر. طيب لماذا؟ قال ما وضع العقد هذا إلا وهو مستحل. نقول طيب يا شيخ هذا عمل ظاهر، وانت علمتني أن الاستحلال يكون باطنا، باطنا اعتقاد حل الشيء، ولهذا يا شيخ يكفر ولو لم يعمل بالاستحلال، يكفر ولو لم يعمل. هذا عمل ولم يستحل. قال لا كذاب، اتركك منه. قال كيف اتركني؟ اتركني منه لاحكم بالظاهر والقواعد والله يتولاه. كان هذا يستحل بقلبه عند الله عز وجل يكون كافرا في الباطن، اما عندي قواعد لا اخرجه مسلما ثبت إسلامه بيقين من إسلامي إلا بيقين. لو عندي أن هذا الاستحلال ثابت بيقين، استحلال القلبي ثابت بيقين، قال أنا أعتقد أنه حلال مع علمي بالشريعة، هذا لا إشكال، يبقى هذا مستحيل. قال يا شيخ بس يا أخي يا طالب، أنا يعني يا طالب اتق الله، أنت إيه أنت تجوز للناس هذا؟ لا يا شيخ ما أجوز، أجرم، لكن إحنا نتكلم في مسألة الكفر. لا بس هذا المناط عندي أنه عقد. طيب المناط عندك عقد فقط ولا أن العقد دليل استحلال؟ ما هو لا يخرج الكلام عن هذين الأمرين. هل أنت تكفر بمجرد عقد ولا تكفر بالاستحلال الذي دل عليه العقد؟ لو هتكفر لأنه عقد بس، يبقى إذن يا شيخ جميع عقود الربا كفر، وجميع عقود البيع المحرمة كفر، والإجارة المحرمة كفر، أي شيء محرم عقدناه يكون كفرا. وما أكثر ذي العقود، كل شيء بعقود اليوم، يبقى هذا كفر. طيب بطل الاستدلال بأن العقد على شيء محرم كفر بنفسه، بقي ماذا؟ أنه دليل على الاستحلال. هذا من هذا أضعف من ميت العنكبوت، لأن دليل على الاستحلال، الاستحلال لابد يكون اعتقاديا ما يكون بالعمل. يبقى إذن ما عند من يقول بهذا إلا طريقان. طريق ماذا؟ أن يقول بأن العقد مكفر، وهذا طبعا باطل إذا قال ذلك. الطريق الثاني أنه دل على الاستحلال، وهذا كذلك باطل. يبقى يبقى ماذا؟ يبقى أنه عقد محرم لا يخرج المسلم منه من الإسلام إلا إذا استحل، يعني قال أعتقد أن هذا حرام، أو بشيء آخر بقى يكذب النص، المهم يعني باستحلال، بتكذيب، بجحود، بعدم التزام، المهم بمكفر عندنا دل عليه الدليل، ليس بمجرد العقد، ليس بمجرد العقد. يبقى عندنا طريقان، إما أن يكون طريق العقد، وإما أن يكون طريق الاستحلال. والعقد يبطل أن تكفر به، والاستحلال يبطل أن تكفر به، لأنه اعتقاد ماذا؟ باطل. ستقفز لك مسألة ماذا؟ الذي نكح امرأة أبيه، معروف هذه المسألة هي التي تدل عليه، وهذه المسألة التي الذي نكح امرأة أبيه هذا محمول عند العلماء على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على موجب لذلك، وهو إما عدم الالتزام أو كان يعتقد أن هذا حلال، وليس لمجرد أنه ينكح امرأة أبي. فالاستحلال يكون عقديا. الشيخ صالح نفسه ممن يرجح بأن الموضع هنا موضع عدم التزام في الذي نكح امرأة أبيه، بقي على أمره في الجاهلية ولم يلتزم الحكم في الإسلام. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى مسألة الاستحلال هذه مسألة مهمة، ليست سهلة، لأنها مسألة تدخل في كثير من الأفراد التي يكفر بها جماعات التكفير في هذا اليوم باللازم باللازم. طب واحد يقول لي الشيخ، طب ما انت لما بتمنع اللازم وتمنع هذا، وما انتم بتحكموا بالبدعة على من يخالط أهل البدع مع أنه قد لا يظهر منهم أقوال يبدعون بها؟ نقول من الذي وهذا تكفير بالله، وهذا تبديع باللازم. نقول السلف حكموا على تبديع هذا بالظاهر، وهو من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وهي المرء بخدنه. فالمخالفة نفسها لأهل البدع تلحقك به، فيكفي المخالطة، يكفي عدم الإنكار حتى لو ما ظهر منك، فتبدع بما ظهر منك، وتبدع بعدم الإنكار، تبدع بالمخالطة، تبدع بكذا، هذه أمور ظاهرة. نعم.
بارك
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم السؤال. نورد من المنوفية من الأخ محمد يقول: هل قول الشيخ بالعذر لمن عمل بقول ما ولو كان ضعيفا من أقوال الفقهاء صحيح على إطلاقه؟
يعني بالنسبة له هو يعمل بهذا القول الضعيف لأنه يراه صحيحا، لأن الضعف بالنسبة لي أنا، إنما هو يراه قولا صحيحا، زي ما مثلت لكم بمسألة مشهورة، وهي مسألة وقوع الطلاق في الحيض. هذا عند غيرك يرى أن قولك هذا قول شاذ. نعم.
يقصد شيخنا أن العمل يكون على الإطلاق.
كيف العمل
يعني؟ هذا الحكم يكون على الإطلاق في أي أحد رأى قوله ولو كان ضعيفا يعذر على الإطلاق؟
لا، هو يعتقد أنه صواب، هو يعتقد أنه حق، هو يعتقد أن هذا حق، فصار فيه شبهة. ليش الشيخ صالح بيقول هذا؟ لأن التكفير يضرب بالشبهات، فصار هذا شبهة. استدلال بقول ضعيف هذا صار شبهة، صار شبهة عنده. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام يقول: بعض الناس يستدلون بوضع أموالهم في البنوك الربوية وأخذ القروض الربوية بفتاوى بعض المشايخ الذين يبيحون ذلك، فكيف نرد عليهم وما حكم هؤلاء المشايخ الذين يحللون هذه الأشياء للناس؟
هناك من يبيح هذه الأشياء وهناك من يعمل بفتاوى العلماء وبهذه الفتاوى. أما من يبيحها إن أباحها على وجه يعتقد أنها مباحة فعلا باجتهاد، يبيحها باجتهاد وأن هذه مباحة باجتهاد عنده وبناء على أدلة، ولكن هذه الأدلة ضعيفة، فهذا لا يكفر. فلا تأتي وتقول أنت أباحت كذا وسويت كذا، لأنه اعتمد على قواعد. نعم هذه القواعد ضعيفة، نعم هذه القواعد كذا، مثل ما ترى أنت من فتاوى في مسألة التعامل البنكي وكذا. فدائما العلماء يردون الاستدلال، يردون هذا الكلام عليهم، ولا يكفر أحد منه أبدا ويقول أنت مستحل الربا. هل سمعت أن عالم مع وجود الفتاوى بإباحة هذه المعاملات المصرفية؟ لكن ما رأينا أحد من العلم يقول بأن الذي أباح ذلك مستحل وكافر. لا. ليه؟ لأنه يقدم أوجها ولو كانت هذه الأوجه ضعيفة، يتأول ذلك. طيب، أما بالنسبة للعامل، إن كان العامل بهذه الفتاوى أيضا على نفس الطبقة، بمعنى أنه يرى لا قول بعد قول أستاذ الدكتور رئيس قسم الفقه المقارن مثلا، فلا قول بعد قوله، يترك هذا القول ويأتي إلى قول واحد في الشارع ولو كان صاحب لحية، أنت لست بأعلم من فلان أو علان، وفعلا هو صادق في هذا، يعني يقول هذا صادق، يظن أن العالم بالشهرة والعالم بالشهادة، فلا يقال بأن هذا الرجل استحل، وقد يعذر بأنه لو كان صادقا فعلا لأنه عامي، فظهر له أن قول هذا الرجل هو الشريعة. طيب، أو أنه يعمل بذلك لشهوة، يقول لك ضعها في رقبة عالم وامضي، فهذا آثم آكل للربا، لكن لا يقال إنه أباحه، فعل هذا يدل على الاستحلال. لا، إذن إما أن يكون آثما وإما أن يكون معذورا. يكون معذورا إن ظن أن هذا الرجل هو الذي ينبغي عليه أن يقلده لكونه أعلم الناس، فهذا يكون معذورا، أو يكون آثما إذا عرف بما أظهرت له أنت أن هذا حرام، ولكن يقول أن جعله في رقبة عالم، هو يتحمل عند الله، فهذا مثله آثم. أما من أباح هذا الأمر فإن كان باجتهاد ولو اجتهاد ضعيف فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون معذورا أو لا يكون يعني مستحلا ولا يكفر، يقال إن هذا استحل. لا، ليه؟ لأن عنده شبهات، لأن عنده شبهات فلا يكفر بهذا، لأن عنده شبهة، عنده شبهة. طيب، حالة أعلى بقى، هو ليس عنده شبهة وهذا الرجل يتيقن أن فتوى باطلة، لكن إنما أفتى بها طلبا لمال، طلبا لجاه، طلبا لمرضات أحد، طلبا لمرضات أحد، فما الحكم؟ نقول لو قضى بغير ما أنزل الله، قضى قضاء بغير ما أنزل الله، فهذا نقول عاصي. إنما لو قال هذا حلال شرعا وهو يعتقد أنه ليس بحلال في نفسه، يعتقد أنه هذا ليس بحلال، لكن قال هذا حلال شرعا، حلال شرعا، فهذا مبدل، هذا يكفر. إذا كان يعتقد أن هذا حرام شرعا فقال هذا حلال شرعا، الشرع يحل هذا، حلال شرعا ولا عنده شبهة، يعتقد في قلبي هذا بأنه هذا حرام، ولكن يقول هذا حلال شرعا، هذا هو المبدل الذي ينسب ماذا؟ الذي ينسب حكمه هذا إلى الشرع. إنما مجرد أن يحكم ولا يقول هذا حلال شرعا فهذا ترك حكم الله. فهي فوارق الحقيقة يا إخواني، فوارق دقيقة، ولهذا الباب هذا باب ليس سهلا، يعني هذا باب صعب. وطبعا اللي بيعتقد في قلب أن هذا حرام ثم يقول هذا حلال كيف تطلع عليه؟ يعني هذا من باب، احنا بنقول من باب تقعيد بس، لكن كيف تطلع عليه؟ يعني ما تأتي أنت بقى تقول، أنت أيها المستمع تقول مثل هذا الرجل يجهل هذا، لا، مثل هذا الرجل يعتقد أن هذا الشيء حرام، دي صورة أخرى، كانتبه أنت بقى، أنت أيها الحاكم عليه، مثل هذا الرجل لا يخفى علينا هذا حرام، فكون يقول هذا حلال، والله أقسم بالله أن هذا الرجل يعتقد أن هذا شيء حرام ولكنه حل، نقول أنت مفتئت مفترين، ليس لك هذا، أنت حكمت على الباطن وليس هذا الحكم لك، ما تحكم على باطن أحد. أما لو كان يعتقد في باطن هذا ثم قال هذا حلال شرعا، هذا عند الله سبحانه وتعالى، كن كفر عند الله. أما عندنا رجل أفتى فتوى خاطئة، ما لي أنا بقلبه، تقول مثل هذا لا يخفى عليه، قد يكون الرجل كبيرا ويخفى عليه أدنى الأشياء، ما أحد أحصى العلم كله، هذا ابن عباس يخفى عليه ربا الفضل. نعم نعم، يعتقد ان هذا شرع الله، ايه عرف حكم الله ويعلم ان هذا حكم الله ثم يقول ويفتي بخلافه ويقول هذا حكم الله، يعلم، لابد يعلم ان حكم الله، لان قد يقول هذا حكم الله ويفتي ان هذا حكم الله وهو يجهل حكم الله الحقيقي، بهذا جاهل، لكن لا يعلم ان هذا حكم الله. المهم أن يكون عنده علم، سواء بعلمك أنت أو بعلمه هو، المهم أن يكون عنده علم، على العلم طبعا، على العلم أنه يعلم أن هذا حكم الله، ثم إنه مع ذلك يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى ويقول بأن هذا حلال، يعني يضيفه إلى الشريعة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبو عبد الرحمن، يقول ما حكم التحاكم والرجوع إلى المحاكم في القضايا التي يحكم فيها أو التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله؟
لا يجوز الإنسان يتحاكم إلى محكمة تحكم له بغير ما أنزل الله، ما يجوز له ذلك، لكن لو تحاكم إليها محكمة وضعية لا تحكم بما أنزل الله في العموم، في العموم لا تحكم بما أنزل الله، لكن في المفردات، قضيتي أنا قضية مثلا تعزير، قضيتي أنا قضية مال، واحد أخذ مني مال، فأنا أرفع قضية لتحكم محكمة لي، لا إشكال. أن أتحاكم إلى محكمة تحكم بالقوانين الوضعية، لكن مسألتي مسألة حكم المحكمة فيها لن يخالف الشرع هذا لا إشكال. طيب أتحاكم أنا إلى محكمة وضعية وأنا أعلم أنها ستحكم لي بغير الشرع فهذا لا يجوز. أما لو أنا تحكمت إليها والمفردة التي تحكمت إليها فيها هذه المفردة جائزة، واحد مثلا أنا مأجر لبيتي وما أعطاني إيجار من 5 سنوات وكذا ورفعت أمر إلى القضاء ليأتي لي بالأجرة هذه، وما أكثر ما يتعلق بالتعزيرات واستيفاء الحقوق، يعني إذا ابتعدنا عن الحدود وجدنا المسألة سهلة غالبا، يعني في طبعا أشياء مخالفة لكن وجدنا المسائل سهلة إذا ابتعدنا عن مسألة الحدود. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من بنها من الأخ إسلام يقول هل المعرض عن تحذير العلماء من شيخ المبتدع يلحق به؟
نعم.
هل المعرض عن تحذير العلماء من شيخ المبتدع يلحق به؟
طبعا لا ينبغي، إذا حكم العلماء عن هذا المبتدع لزمني حكم العلماء، لزمان حكم العلماء إذا كان هذا متفقا عليه عندهم، إنما إذا اختلف العلماء في ذلك وأنا ترجح عندي قول بعض العلماء بعدم بدعته فهذا اجتهاد مني ولا حرج علي في ذلك كأي مسألة من مسائل الاجتهاد. الاجتهاد مسائل الاجتهاد في الأحكام على الناس كمسائل الاجتهاد في الأحكام الشرعية، ما يلزمني قول أحد بعينه إنما يلزمني أن أعمل بما ترجح عندي وبما أعتقد أنه هو الراجح. إنما إذا العلماء حكموا على شخص واحد 2 3 4 حكموا ولا يعلم له مخالف فيلزمني إذن حكمهم. نعم
كلام ابن حجر.
كلام
ابن حجر
أي نعم يستحلون. نعم
في اللفظة اللي في هشام بن عمر
يستحلون. نعم اقرأ.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله ومنهم من تكلم في الاستحلال الظاهر وأن المعاصي الظاهرة قد تكون استحلالا، يعني يستدل بظهور الذنوب والكبائر على أن الحال استحلال لها بقيوده عنده، واستدل عليه بأشياء وهذا عند أهل العلم غير مسلم.
طبعا غير مسلم، ما في شيء اسمه أعمال تدل على الاستحلال، في أعمال مكفرة بنفسها، فالكفر يكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، بالاعتقاد يتبعه الاستحلال، بالعمل أن يكون العامل نفسه مكفرا. نعم
لأن هناك
هذا الذي فتح إخواني بوابة التكفير على مصراعيها، هذا الذي فتح بوابة التكفير على مصراعيها. إذا كانوا يحكمون عليك باللازم يقولون كونك تقول ليس بكافر معناه أنك تبيح هذا ومعناه أنك تدافع عن هؤلاء الظالمين ومعناه أنك تقر، هو نفسه قد يكفرك. ولهذا بين تنظيم القاعدة وبين داعش سجالات وحروب في هذه المسائل، يعني بعضهم أخف من بعض، يعني التابعون لتنظيم القاعدة يتهمون التابعين لداعش بالغلو في التكفير، الغلو في التكفير والتقتيل وكذا، بينهم سجالات في هذه الأبواب. ليه يا أخواني؟ لأنهم ينطلقون من قواعد هم يتصورونها من أنفسهم أو يسقطونها الإسقاط غير المناسب، يسقطونها الإسقاط غير المناسب. شوف تخيل بقى الآن أطفالنا والأبرياء جعلوها من مسائل ماذا؟ يعني من مسائل تبيت الكفار، فمش مشكلة لو واحد قتل، لو مدرسة كذا ولا نساء ولا إلى آخره، فده وقع قتلهم تبعا تبيت كفار، يعني تبيت كفار وكفار بينك وبينهم حرب، كافر المحارب هذا أبيته لا سبيل لي للتغلب عليه إلا بالتبييت، ما في سبيل آخر، وهذا كافر حربي، فأنت جعلت مجتمعنا مجتمع كفار حربيين ولا سبيل التغلب عليهم إلا بأن تقتل الجميع، وتقول هذا تبييت أو تطرس، هذا أمر عجيب، أمر عجيب أذكر من عدة سنوات خرج هؤلاء في اليمن تقريبا لما كان في إحدى العمليات، فحصل تقريبا قتل لمستشفى، مستشفى فيها مرضى وكذا قتلوا، فطلع أحدهم يعتذر يعني أنا بعتذر لكم لكن هذا وقع تبعي، مش بعتذر بقى يعني أنا تبت إلى الله من فكر الضال، لا يعني إنه هذا بيعتذر ولكن هذا في الشرع جائز يعني ما في مشكلة، يعني يقع تبعا ما لا يقع يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. فحكموا على المجتمعات بهذا يا إخوان، يبيتون هذا المسائل دي لابد تغلق، لازم تغلق. أحد إخوانكم أرسل لي مقطع لأحد العلماء يعني الكبار في مسألة يعني الفتوى في معمر القذافي والثورة على معمر القذافي وكذا وكذا، فإذا بالشيخ يقول أي ابتداء هذا الرجل ليس حاكما شرعي، أولا لأن هذا الرجل قد غصب السلطة، غصبها غصبا وكذا وهو ظالم، الثاني أن هذا الرجل كافر وأن هذا الرجل العلماء كفروا، وأن هذا الرجل طيب، أن هذا الرجل كافر والعلماء كفروا شيء طيب، ولهذا ليست له ولاية شرعية، إنما الإشكالية في الحرف الأول ده اللي هيفتح لنا باب، هيفتح لنا أخواني المحيط الأطلنطي يدخله في كيف ده، أنت في ناس يتربصون الكلمة، يعني هذا غصب سلطة، يعني كل بقى من غصب سلطة يبقى المتغلب ليست له ولاية شرعية، الرجل اللي غلب الناس بسيف هذا فلهذا الأبواب هذه تحتاج إحكام، ما يترك فيه الكلمة كلمة قدر مستطاع لك، والإنسان ما يحرص قد تفوته الكلمة لكن تحتاج إلى تقييد، لكن على كل يبقى القاعدة ما هي القاعدة، ألا تترك سد الذرائع، ألا تترك شيئا لأحد من أهلي البدع يمكن أن يلج في هذا. نعم. نعم.
قال قوله يستحلون، قال ابن العربي يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا عن الاسترسال، أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك.
إيه نعم، يعني يفعل فعلا يكون قد اعتقد حلة، إذا اعتقد حلة ما في مشكلة، من جهة التقعيد من اعتقد حلة هذا كافر، ومن جهة التقعيد من لم يعتقد حلة وفعل فيحمل على ماذا؟ على أنه فعل فعل المستحيل. إلو الشيخ الحقيقة وضع كلمة طيبة وهي الاستحلال من جهة الفعل لا من جهة الحكم، لكن ما الكلمة الأولى ما تستغنش عن الكلمة الثانية أبدا، ما أقولش استحلال من جهة الفعل واسكت، هنا حصل الإشكال بهذا البيان، لكن أقول استحلال من جهة الفعل لا من جهة الحكم، يبقى الاثنين مع بعض مبتدأ وخبر، خلاص فعل وفاعل، يبقى استحلال من جهة الفعل لا من جهة الحكم، إنما لو قلت استحلال من جهة الفعل وسكت طيب إحنا الاستحلال يكون بالعمل اللي هو المكفر، لكن نقول استحلال من جهة الفعل لا من جهة الحكم، لا من جهة الحكم يرفع أنه استحلال قلبي واعتقادي، من جهة الفعل يعني فعل، فعل شرب خمرا قتل نفسا كذا إلى آخر ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال الوارد من مصر من الأخ مالك، يقول ما الفرق بين كون الاستحلال أمر قلبي وبين صورة الجائز في الحكم مع علمه أنه مخالف، لكن يضلل المتحاكم أن يضلل المتحاكم أن ذلك هو الشرع وهو يعلم أنه
خلاص خلاص أنت القراءة مش كده منخبطة أو السؤال غير مهم، لا يا حبيبنا بارك الله فيك عيد سؤالك تاني واكتبه بإيضاح، الله يكرمك بإيضاح، أنا ما فهمت سؤالك، عيده تاني مرة ثانية بارك الله فيك، خلي يرسله مرة ثانية. نعم.
قال الشيخ لي
ولو عندك صورة في راسك اكتبها بالمرة عشان ايه ما تعبرش انت عن صورة في راسك، نوم احنا نجيب نصف ساعة بتطلع في النهاية مش هي الصورة اللي عف رأسك. فأنت اختصر لنا بارك الله فيك. انت عارف دي مسائل حساسة، هذه مسائل حساسة ليست سهلة، عشان كده احنا امس قلنا ايه نأجله لبكرة، لان ما ينفعش طبعا ناخده بين الاذان والإقامة. دي مسائل ما تتخدش بين الاذان والإقامة. نعم، بل حتى ولا في لقاء ولا في محاضرة، دي مسائل يكمل بعضها بعضا وكتب يكمل بعضها بعضا، ومن انطلق من قواعد ومحكمات في كل باب ليس في هذا الباب فقط استراح. استراح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري يقول: إذا اعتقد أن الطلاق في الحيض لا يقع تدينا ثم أفتى فلانا أن الطلاق في الحيض يقع شرعا لاتباعه الهوى، فهل يكفر بهذا؟
اتباع الهوى كيف؟
يعني هو يتدين أن الطلاق لا يقع ثم أفتى أحد الناس أن الطلاق في الحيض يقع لهواه، فهل يكفر بذلك؟
يعني يعتقد في، خلي بالك، في أنه أفتى أنه لا يقع. خلي بالك، أفتى الواد يوسف ده بيعجبني في حاجات، يعني أفتى أنه هو لا يقع وهو يعتقد وقوعه، هذا عاصي، هذا آثم. لكن قال بأن هذا شرعا، شرعا في الشرع، هذا في الشرع لا يقع وهو يعتقد وقوعه، قال هذا في الشرع لا يقع يعتقد وقوعه، هذا هو الذي استحل، لأنه نسب ذلك إلى الشرع، كما أوضحنا في أول الكلام أنه فرق بين أن يفتي بخلاف الشرع وبين أن ينسب إلى الشرع خلاف الشرع. أن ينسب إلى الشرع خلاف ماذا؟ خلاف الشرع. لكن في مسألة في هذه الذي من المسائل المختلف فيها وليس المجمع عليه، كلامنا في المجمع عليه، كلامنا في هذا. لكن لو أنه في مثل هذه المسألة الاجتهادية يقول أنا أفتي بأن هذا الشرع بناء على القول الثاني، لأن هذا يجوز، فهذا لا يكون كافرا بناء على القول ماذا؟ الثاني. أو بعضهم ممكن يفعلوا كما يقولون فزلكة، بمعنى دي الطلقة كام؟ يقولوا دي الطلقة الثالثة، يقولوا خلاص على قول بعض أهل العلم ما يقع الطلاق، مع أنه ما يفتوى بهذا، فليقال هذا أيضا مستحيل. انتبهوا. ولهذا احنا نقول إذا أفتى في شيء، هذا حتى يسلم لنا التقعيد، لأن نبتعد عن مسألة مختلفة، إذا أفتى بشيء هذا الشيء مجمع عليه، هذا الشيء متفق على تحريمه، فأفتى بخلاف ذلك، مجرد أن أفتى بخلاف ذلك هوى، هذا عاصم. إنما إذا أباحه شرعا وقال الشرع كذا وكذا بخلافه فهذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر. لماذا؟ لأنه بدل الشرع، بدل الشرع. نعم. أما المختلف فيه فهذا شبهة، قد يقول لك أنا يعني هذا قول العلماء وأنا الذي عندي لا أتيقن أنه راجح، فأنا أفتي به في الطلقة الثالثة في الطلقة كذا، فقد يكون عنده هذا. هو نعم يعتقد، هو نفسه بيرجح أن هذا مثلا يقع، هو بيرجح هذا، لكن أقول لك في المرة الثالثة نأخذ بالقول الثاني، أو مثلا عنده أنه لحم، أكل لحم الإبل هذا ينقض الوضوء، لكن جاءه واحد بعدما صلى فيقول له كذا، فيقول والله هذا على القول الثاني لا ينقض الوضوء فلا يلزمك الوضوء. طبعا هذا حرام أنه يفتي بخلاف هذا، لكن مثل هذه كلها شبهات عنده، وكما قلنا هذه في المسائل اللي هي محل الاجتهاد، لما احنا نتكلم في المسائل التي تكون محل الإجماع. فإذا أفتى بخلاف ذلك ناسبا ذلك إلى الشرع وهو يعلم الشرع ولكن قال أباح، ما الفرق بينه وبين من قال بأن حد الزاني هو تحميم وجهه وليس هو ماذا، وليس هو الرجم؟ مع علمه بأن الرجم عنده في الكتاب لكنه كتمه. نعم،
لأن هناك ألفاظا تتصل بهذا البحث، ومن أهمها لفظ الالتزام والامتناع، لأن الالتزام والامتناع معناه.
طيب انتهى شيخ من الاستحلال، يأتي إلى الالتزام والامتناع. عندنا يقول عندنا لفظتان الالتزام والامتناع، نعم، ما المراد بهما؟ لأنه يحتاج إليهما في هذا الباب. نعم،
لأن الالتزام والامتناع معناه رد الحكم، وليس الامتناع راجعا إلى الاعتقاد. الالتزام معناه قبول الحكم، والامتناع راجع إلى الاعتقاد. الالتزام معناه قبول الحكم، والامتناع معناه رد الحكم، وليس الامتناع هنا الطائفة الممتنعة. امتنع من أداء كذا بمعنى منع. فالامتناع يقابل في نصوص أهل العلم يقابل في نصوص أهل العلم بالالتزام، والالتزام معناه القبول وهو غير الجحد. يعني القبول هو أن يكون ملتزما بهذا، يعني أن يكون مخاطبا به. فمثلا نقول فلان من الناس ملتزم بأحكام الشريعة، فلان من الناس ملتزم بتحريم الزنا لكن يزني، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا التزم حرمة الزنا فمعناه يقول نعم أنا مخاطب بأن الزنا محرم،
يعني أعتقد أن الزنا محرم، نعم،
وأنا داخل في هذا الخطاب صحيح، لكن فعله يكون له حكم أهل الكبائر.
نعم، يعني هو يلتزم تحريم الزنا ولكن يزني، يكون هذا شأن إيه؟ العصاة. نعم،
وأما إذا قال أنا غير مخاطب أصلا، كحال الذي نكح أمه، نكح امرأة أبيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب المعروف، أن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا ليضرب عنقه ويخمس ماله. لما؟ نعم. هل لأنه استحل بالفعل؟ لا، قال العلماء لأنه لم يلتزم بالحكم.
وحتى ذلك لو أنك قلت هذا محمول على الاستحلال فلابد أن يكون هناك دليل، أو تقول هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن هذا الرجل مستحل، ما في مشكلة أنك تقول، المهم أنك تحمل على مكافر، لكن أن تقول تحمل الحديث على أن هذا بمجرده كفر لأنه استحلال عملي، هذا الممنوع، هذا الممنوع. لكن تقول مثلا هذا محمول عنه لم يلتزم، فهذا محمول عنه غير ملتزم، أو على استحلال اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ناقد من نواقض اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم. أما أن تقول علة الكفر هنا أو العلة في العقوبة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالفعل نفسه وأن هذا دال على الاستحلال أو أن هذا استحلال عملي، هذا الذي يرد. نعم،
وكان ذلك في الجاهلية، فلما نزل قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وخوطب بذلك لم يلتزم وصار على ما كان عليه في الجاهلية، فدل فعله على أنه لم يلتزم ولا يقال دل فعله على استباحته.
نعم، ولا يقال دل فعله على استباحته على الاستحلال. نعم، إنما دل الفعل
على عدم التزامه بحكم الشريعة الجديد الذي يلغي حكم الجاهلية.
نعم،
ولهذا يتكلم العلماء،
يبقى هذا دل على ماذا؟ دل على أنه لم يلتزم هذا الأمر، وصار على هذا النحو لم يلتزم هذا الفعل. لم يلتزم يعني قال أنا غير مخاطب بهذا، أنا غير داخل، وهو يعتقد أن هذا وارد النهي عنه، لكن يقول أنا لا، أنا غير داخل فيه، هذا لكم ليس لي، لم يلتزم. طب لم يلتزم هذه نعرفه أيضا بالواقع، يعني من فعله ولا بتصريحه؟ واحد لم يلتزم، في لم يفعل وفي لم يلتزم، أو فعل الشيء مع التزامه وفعل الشيء مع عدم التزامه، هل الفعل نفسه يفرق لنا بين الملتزم والملتزم ولا التصريح؟ التصريح. يعني واحد بيزني يا اخوان، واحد بيزني واحد بيزني، واحد بيرابي واحد بيرابي، طيب ناتي المرابي هذا يقول انا اعلم ان الربا حرام كذا لكن انا لا التزم هذا الحكم، بمعنى ايه لا التزم هذا الحكم؟ يعني لا ادخل فيه، لا أدخل في الخطاب، فنقول هل الخطاب استثناك يا محمد يا إبراهيم يا علي؟ يقول لا، نقول هذا كفر، لأن الخطاب عام. طب واحد تاني يقول أنا أعتقد أن هذا حرام وكذا وكذا، ولكن بيتعامل بالربا شهوة، فهذا عاص. ليه؟ لأنه ملتزم الحكم، يعتقد تحريمه وملتزم له، وملتزم له. إنما الثاني امتنع عن التزام الحكم، امتنع عن التزام الحكم يعني رد الحكم بالنسبة له. فهذا نقول كافر. التفريق بينهما إنما يكون بتصريحه لا بالفعل، إنما يكون بتصريح هذا التزم، هذا ما التزم، إنما يكون هذا بماذا؟ بتصريحه لا بمجرد الفعل. حتى لا تأتي مثلا إن زوج المثلين وتقول إيه؟ فعلهم يدل على عدم الالتزام. نفس المسألة، عدم الالتزام، عدم الاستحلال، كله واحد. لا يصلح أن تقول هذا حتى تستنطقه، لأن الفعل يكون مشتركا بين وبين من كان ملتزما ويفعله فعل العصا. ما الذي يفرق؟ التصريح. نعم. أيها محمد قل إيه؟ في البعض، بس هذا بعيد، في البعض يقول هذا، كان هذا بعيد. نعم.
ولهذا يتكلم العلماء عن الطائفة الممتنعة ويقابلون بين الامتناع وعدم الالتزام، وعدم الالتزام. وهذه مسألة مهمة، كثير ممن كتب في نواقض الإيمان أو كتب في التكفير لم يرعى لهذه المسألة فهم كلام العلماء فيها، فدخل في مسألة الاستحلال ومعنى الامتناع بفهم الامتناع على غير مراد الفقهاء.
يعني فدخل في مسألة الاستحلال ومعنى الامتناع بفهم الامتناع على غير مراد الفقهاء، وهذا الذي جعلني أقول لكم في البداية مع غيره
أن الاهتمام بلغة العلم ضروري في فهم كلام أهل العلم. فمعنى الامتناع والالتزام هل هو معناه الجحد؟ هل هو معنى الالتزام والامتناع؟ هل هو معنى الالتزام والامتناع معناه الجحد؟ لا. لهذا شيخ الإسلام في موضع مثل في الفرق بين الجحد وعدم الالتزام قال:
الجحد يقابله القبول، قبل كذا أو جحد كذا، إنما الامتناع يقابل التزام. فعندنا إذن قبول وجحد، وعندنا التزام وامتناع. القبول يقابله الجحد، الالتزام يقابله الامتناع. نعم.
قال: مثل من لك عليه دين فأتيت تطلبه دينك، لك على واحد 1000 ريال، قلت يا فلان عندك لي 1000. فهنا إذا قال ما عندي لك أصلا 1000، فهذا يسمى جاحدا.
هذا يسمى جاحد، ما قبل كلاما، جحد. نعم.
هذا المثال وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى: إذا قال نعم عندي لك 1000، لكن أنا ملتزم بال1000، لكن لم أعطك إياها حياتي كلها، هذا ماذا يسمى؟ ملتزم بها رافض لأدائها.
تمام. إذا قال يعني أنت لك عندي 1000، أيوة لك عندي 1000، لكن لن أعطيك إياها حياتي كلها، طول ما أنا عايش ما أنتش واخده. طيب، ده جاحد ولا ملتزم ولا مماطل؟ لك عندي 1000، لكن مش هتاخدها طول ما انا عايش. ان قال مالك عندي 1000، هذا اسمه ايه؟ جاحد. طب إذا قال لك عند 1000 مش واخد طول حياتي، مماطل ولا عدم التزام؟ ليس ملتزما، التزمها ولكن لن يؤديها. فهذا رجل مماطل، هذا امتنع عن أداء الحق الذي عليه. الامتناع اللي هو بمعنى المنع، وليس المقابل عدم الالتزام، وليس مقابل لماذا؟ للالتزام. هناك امتناع بمعنى منع، منع كذا، هناك امتناع بمعنى عدم التزام. أرجو أن تنتبهوا، الله المستعان. امتنع عن أداء حق فلان، هذا لا يساوي الالتزام، لأن الالتزام أن يلتزم هذا الحق عليه، ضده الامتناع، يعني امتناع الالتزام. إنما هناك مانع، ألتزم ولكن أمنع، ألتزم ولكن أمنع. أن أمنع هذه هي لا تقابل الالتزام، لكن أن أمتنع هي التي تقابل الالتزام. ألتزم بالشيء أدخل أعتقد الدخول في الخطاب، أمتنع أمتنع عن اعتقاد الدخول في الخطاب. تمام تمام. ألتزم بالشيء أعتقد دخول في الخطاب، وأمتنع عن القيام به بمعنى المانع، يعني لا أقوم بأداء هذا الذي التزمت به. فإذا هناك امتناع يكون بمعنى يدخل في حد الاعتقاد، وهو أنني لا أعتقد الالتزام. وهناك العملي اللي هو بمعنى المنع. فهذا الرجل الذي التزم بالألف وقال لن أعطيك إياه حياتي كلها، يبقى هذا الرجل ملتزم بها رافض لأدائها، منع أداءه. امتنع عن أداء هذه، ده امتناع غير الامتناع الذي يقصده الشيخ في مسائل النواقض. فإذا قال لك هذا الرجل لي عندك ألف وكذا، فقلت ما لك عند هذا جاحد، طيب لك عندي ولن أعطيك إياها طيلة حياتي، يبقى ده التزام. ما تقولش بقى إيه عدم إعطائه امتناع، لا، الامتناع يكون عن الالتزام، إنما ده رفض الأداء، منع الأداء، منع ماذا؟ الأداء. يبقى فرق بين هذا وفرق بين إيه؟ بين ذاك. نعم. طيب فهذا يكون، فإذا قال
أصلا أنا ما عندي لك هذا المبلغ، فهذا يكون جاحدا.
إذا يبقى الجحد يقابل القبول، هو لم يقبل كلامك أصلا، جحد هذا، لم يقبل دعواك. أنت تقول هو قال لك أنت لك عند لي عندك ألف، أنت قلت ما لك عندي، يبقى أنت جحدت، هذا مقابل القبول. طيب لك قال لي عندك ألف، قلت نعم لك عندي، يبقى أنا التزمت هذا، التزمت هذا، لكن لن أعطيك إياها أبدا طيلة حياتي. فهذا ماذا؟ فهذا رفض الأداء. هذا ماذا؟ امتنع عن الأداء، وليس امتنع عن الالتزام. واضح يا أخواني؟ طيب ها. إذا قال
أصلا هذه الصلاة غير واجبة، فهذا يكون جاحدا.
الصلاة غير واجبة، غير لا يعترف بوجوبها، فهذا يكون جاحدا. طيب إذا قال بقى واجبة، ولكن
ها. إذا قال الصلاة واجبة لكن على غيري،
على غيري. الزكاة واجبة ولكن على غيري، هذا نقول يا أخواني جاحد ولا غير ملتزم؟ غير ملتزم. دي أشياء دقيقة. هو الجحود مكافر، وغير وعدم الالتزام مكافر، لكن بيان أنواع الكفر. الجحود كفر، والاستحلال كفر، والإباء والاستكبار كفر، والإعراض كفر، والنفاق كفر، والشك كفر، لكن هذه بيان الأنواع. الشيخ بيتكلم في النواقض القولية والعملية والاعتقادية، هي كلها نواقض. واحد يقول يا شيخ لا تدوخ رؤوسنا بارك الله فيك، المهم هو كافر، نقول المهم ليس عند طالب العلم، المهم عند طالب العلم أن يحرر، أن يحرر هذا، هذا المهم عند طالب العلم، أن يحرر التصور. نعم.
وقال إذا قال الصلاة واجبة لكن على غيري، أما أنا فغير ملتزم بها، هي واجبة وأنا مقتنع بأن الله فرض الصلاة ولا شك والنصوص فيها كذا، لكن على غيري.
لكن على غير، وهذا الذي حمل الشيخ عليه ماذا؟ قصة الذي نكح امرأة أبيه. نعم.
مثل ما يقوله غلاة الصوفية، يقولون سقطت عنا التكاليف.
يعني التكاليف موجودة ونعتقدها ونؤمن بها، لكن ليس علي، أنا وصلت إلى رتبة رفع عني التكليف، إذا لا يلزم التكليف، لم يلتزم التكليف. طيب، التزم التكليف ولا يقوم به، يبقى هذا امتنع عن الأداء، ده اسمه امتنع عن الأداء مش امتنع عن الالتزام. أنا عايز أريد أن تركز في هذه النقطة بارك الله فيك، ولهذا أنا بعيد فيها وأزيد، أعيد وأزيد، أعيد وأزيد، حتى نتصور مسألة الامتناع إذا كانت عائدة إلى عدم الالتزام أو الامتناع العائدة إلى عدم الفعل. نعم.
هنا يكون كفرهم هل هو بالجحد؟ هم يجحدون حكم الصلاة، يجحدون أن الصلاة واجبة، ويجحدون أن الزنا محرم. لا، يقولون نعم هذا الزنا محرم
ونقر به
لكن لا يلتزم بذلك، يعني لا يقول إنه داخل في الخطاب، وهذا معنى عدم الالتزام، يمتنع
من الالتزام. لا يقول إنه داخل في الخطاب، داخل في الخطاب، الخطاب ما يشملني، أنا لا ألتزم هذا الخطاب مع أنه أعتقد أن هذا الخطاب نزل وشرع وهو يدل على الوجوب، لكن ليس علي. هذا معنى عدم الالتزام اللي بيساوي الامتناع، فالامتناع عدم اللي هو عدم الالتزام. والالتزام اللي هو هيساويه الدخول في هذا الحكم، ضد الالتزام الامتناع، ادخل في الحكم لا ادخل في الحكم. طيب، وهذا معنى عدم الالتزام. نعم.
وهذا معنى عدم الالتزام، يمتنع من الامتثال، بمعنى لا يجعل نفسه داخلا في الخطاب.
انت عارف لو ما قالش الشيخ يعني لا يجعل نفسه داخلا في الخطاب لكانت عبارته يمتنع عن الامتثال مشكل، صح يا احمد ولا لا؟
نعم شيخ.
لو قال وهذا معنى عدم الالتزام يمتنع من الامتثال بمعنى لا يجعل نفسه داخلا في الخطاب، لو ما قال لا يجعل نفسه داخلا في الخطاب لكان يمتنع من الامتثال مشكل. ليه؟ لان الامتناع من الامتثال امتثال الدخول في الخطاب ولا امتثال تنفيذ الخطاب؟
يشمل هذا وهذا،
يبقى هنا مجمل اهو. فلهذا لا نقول، لا ناتي نحن نفسر عدم الالتزام بايه؟ بامتناع الامتثال، ده مشكل، لكن نقول عدم الالتزام اللي هو الامتناع. انما لو قلنا امتنع من الامتثال، الامتثال ده يحتمل امتثال الحكم دخولي فيه، فانا لا امتثله، اي لا امتثل الدخول يساوي عدم الامتثال، او لا امتثل ماذا؟ الاداء والتطبيق مع اعتقادي في الدخول، ده شأن اصحاب المعاصي. تمام. فيقول ها،
فيقول انا ممتنع من قبول دخولي في الخطاب اصلا.
نعم.
مثل ما يكون من
غلاة انا ممتنع الصوفية. ممتنع تفسيره به من قبول دخولي في الخطاب اصلا، وليس انا ممتنع عن الاداء مع اعتقادي دخول في الخطاب. يبقى هذا شأنه يا اخواني، شأن مين؟ لو قال انا ممتنع من الاداء، من الامتثال العملي، لكنني التزم الدخول في الخطاب، هذا نقول شأن اصحاب المعاصي.
مثل ما يكون من غلاة الصوفية الذي يقول سقطت عنا التكاليف، فكفرهم جاء ليس من جهة انهم جحدوا وجوب الصلاة، يقول لا الصلاة واجبة ولازم تصلون.
لا يا احمد، انت ما سافرتش السعودية الله يكرمك. الصلاة واجبة ولازم تصلون. نعم، انت بقى بتقرأ حرف يعني. حرفي بالسجاعي ما ينفعش مع السعود. نعم. الصلاة واجبة لازم تصلون. نعم.
ويأمرون الناس بالصلاة ولكن من جهة أنهم لم يدخلوا أنفسهم في الحكم.
نعم.
فإذا صار هنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة الاستحلال وعلاقة الظاهر والباطن، وأن الاستحلال إنما يكون باعتقاد
زي حلم. مثلا بعض الأخ يسمع مثلا شرائط مفرغة للمشايخ لك مثلا إيه يبي كذا يعني إيه يبي ديت يعني يبي دي يفهمها إزاي يجيبها يمين مش جاية شمال مش جاية هيفتح لسان العرب ما فيها لسان عرب ولا فيها لسان حتى مصري لكن اللي هناك خلاص عارف يبي يعني يبغي بس هذا تسهيل يعني يبي كذا يعني يبغى كذا ولهذا الواحد خد فترة أول ما سافر على مثل هذه الأشياء يا أستاذ الولد عيا حيا يعطيني حيا عيا يعني ايه يعني عيان ولا يعني ماذا تأخذ أنت بقى طبعا مش هتسأل أنت تأخذ بالخبرة ولا لو سألت عند كل كلمة ربما طردوك من الفصل لكن أنت من خلال ماذا الممارسة من خلال الممارسة عيا كذا يعني رفض كذا إلى آخر ذلك هذه وفي كلمات تكون عيب لو احنا نقولها بالمصري يعني لو تقولها في للطلاب في الساحة ولا كذا دي مشكلة هذه مشكلة ممكن تعمل لك مشكلة كبرى لأن عندنا عادية إنما عندهم لا تدخل في ألفاظ قذف ربما نعم وهي بالنسبة عندنا ما في إشكالي نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول هل يدخل في عدم الالتزام من يقول أن بعض الأمور أن بعض الأوامر ليست موجهة لنا وإنما موجهة للصحابة لأنها كانت تصلح لزمانهم كاللحية مثلا
لا هذا بيكون باجتهاد يعني أعتقد أن هذه اللحية عادة مثلا وأن كانت عادة العرب كذا 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 فحمل على هذا تأويله طبعا تأويل باطل لكن ما يدخل في هذا نعم يعني هذا بتأويل ما هو بيقول يا شعبان أنا أعتقد أن هذا واجب لكن نحن لا ندخل مثلا فيه هذا ما يشملنا هذا ما يلزمنا ما اعتقادي بهذا هذا ما يلزمنا ولا وليس له تأويل ولا شيء إنما اللي بيبنى أمر على تأويل يقول بأن الحكم كان مثلا عاما وكذا أو كان خاصا بكذا ده اختلاف بقى في فهم العموم والخصوص إطلاق وتقييد أن الحكم منوط بعلة بكذا هو قد يقول كده هذا اسمه تأويل لكن الصورة اللي نتكلم فيها ماذا خالية من كل هذا خالية من كل هذا يعتقد تحريم الشيء يعتقد تحريمه وأن هذا النص ليس هناك ما رفعه ليس هناك ما رفعه لكن أنا لا ألتزمه أنا لا أدخل في هذا الخطاب فهذا هنا قد رد نص الشارع وآمن ببعض وكفر ببعض نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم الأخ مالك من مصر أرسل الصورة يقول الصورة شيخنا الفاضل رجل حكم هوى وجرى في الحكم وهو موقن أنه مخالف وضلل المتحاكم إليه أن ذلك هو الشرع فلماذا يلحق بالمبدل ولا يلحق بالمستبدل وقد تعلمنا من فضيلتكم أن الاستحلال أمر قلبي
أولا أنت قلت مبدل ومستبدل ودخلت استحلال مش عارف إيه محل دخول استحلال أنت عرفت من المبدل والمستبدل طب عرفت يا مالك المبدل هو إيه قلنا اللي هو نسب ذلك الشرع قال هذا الشرع مش حكم بغير ما أنزل الله حكم بغير ده المستبدل أي ترك الحكم بأنزل الله وحكم بغير ده المستبدل بدل يعني نسب حكمه هذا للشريعة يقول هذا الشرع شرع الله أننا نسجن الزاني أننا نسجن السارق هذا اسمه مبدل فاحنا ما دخلناش في استحلال الآن استبدال يعني ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغيره ده استبدال جاءوا زاني قال حكمت عليه بأن يدخل السجن، حكمت عليه بأن يدخل السجن. طيب جاء زاني فقال حكم الشارع عليه بالسجن لا بالجلد ولا بالرجم. الثاني هذا بدل، الأول هذا استبدل. فأن يترك الحكم من ظل ويحكم غيره هذا مستبدل. أن ينسب حكمه هذا المخالف في الشرع إلى الشرع هذا مبدل، كذاب، هذا مفتر على الله وعلى رسوله. نعم.
فإذا صار هنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة،
فلا تأتي أنت بقى مالك إلى المستبدل وتقول ده دليل على الاستحلال. لا، ما يصح الاستحلال، ده اعتقادي. لو حكم في 10,000 قضية بخلاف الشارع ما أقول أن هذا يدل على الاستحلال. لا، يبقى عندك يا مالك الاستحلال لما يجي واحد يقولك في المستبدل هذا مستحيل، قل له لا، اللي هو بيحكم بإيه؟ بغير منزل الله، يقولك هذا مستحيل، قل له وما يدريك هذا عمل قلب. لكن المبدل أن يصرح أن هذا الحكم هو حكم الشرع، حكم الشرع، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الشارع حكم بأن يدخل السجن وهو يعلم شرع الله. اللي ممكن يقول الشارع يقول هذا وليس الشارع يقول هذا، لكنه يخفى عليه شرع الله. نعم.
فإذا صار هنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة الاستحلال وعلاقة الظاهر والباطن، وأن الاستحلال إنما يكون باعتقاد حله بالقلب.
ده مهم جدا، مهم جدا اعتقاد القلب هذا، لا بد من التمييز. نعم،
كما نص عليه
بين الاستحلال وبين العمل المكفر. ولهذا العلماء اللي بيقول او البعض اللي بيقول اذا اتى فعلا مكفرا لا بد ان يكون مستحلا بالقلب، او هذا دال على الاستحلال القلبي. لا، ما له علاقه بالاستحلال القلبي، لا اقول هو دال ولا امنع، لكن عندي أن المكفر هنا مكفران، مكفر اسمه الاستحلال ومكفر اسمه الأعمال. العمل هذا مكفر يبقى لا أنظر إلى استحلال، العمل هذا معصية ولا يكفر إلا بالاستحلال، هذا عمل قلبي لا أطلع عليه إلا إذا قال لي هذا. نعم،
كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، والانتباه للفظ الالتزام والامتناع وتقابل ذلك مع لفظ القبول والجحد، وأن هذه الألفاظ الأربعة ليس معناها واحد، القبول له معنى والجحد يقابله والالتزام له معنى والامتناع يقابله.
احفظ ديت، هي سطر وحده، القبول له معنى والجحد يقابله. معنى القبول ضد الجحد، فالقبول وضده الجحد، والالتزام وضده الامتناع. يبقى الامتناع عن الالتزام، لازم تفهم هذه الكلمة الامتناع عن الالتزام، لكن الامتناع عن الأداء شيء آخر. انتبهتم يا اخوان؟ امتناع عن أداء هذا شيء، وامتنع عن التزام هذا شيء. امتنع عن أداء الزكاة، طيب امتنع عن الزكاة بمعنى عدم التزام الزكاة، يبقى هذا كفر. امتنع عن الزكاة مع الالتزام يبقى امتنع عن الأداء، فهذا عاصي. يبقى امتنع عن الزكاة، امتنع عن الزكاة، امتنع عن الزكاة وعاصٍ، امتنع عن الزكاة وهو كافر. امتنع عن الزكاة امتناعا ضد الالتزام كافر، امتنع عن الزكاة امتناعا ضد الأداء يكون عاصيا. نعم.
فإذا سمعت في كلام العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة، لا تفهم معناها الجاحدة أو الممتنعة يعني المانعة. لا، الممتنعة ليس معناها المانعة، الممتنعة يعني
لا تفهم معناها الجحيدة، لأن الجحود بيقابل القبول، بيقابل القبول. أو الممتنعة يعني المانعة اللي هي تقر بالزكاة ولكن تمتنع عن الأداء، يعني المانعة. لا، الممتنعة،
الممتنعة ليس معناها المانعة، الممتنعة يعني التي تقول أنا غير داخلة في هذا الخطاب،
غير داخلة في هذا الخطاب،
أنا غير داخلة في هذا الخطاب. مثل حال مانع الزكاة، مانع الزكاة في عهد الصديق قالوا نعم الناس يؤدون لكم، نعم لكن نحن لا نؤدي، ليس من جهة إنكار الحكم أو جحد الحكم، لكن من جهة عدم الالتزام به، فيقولون الناس عليهم أن يؤدوا لكن نحن لا يلزمنا ذلك. ولهذا يعبر العلماء بقولهم تقاتل الطائفة الممتنعة غير الملتزمة، فيأتون بلفظي الامتناع والالتزام.
والله لو جاءت هذه لا إشكال، تقاتل الطائفة الممتنعة غير الملتزمة لا إشكال، فيأتون بلفظي،
فيأتون بلفظي الامتناع والالتزام. وهذا تفصيل لكن مهم، لأن كثيرين يحصل عندهم غلط في ذلك.
نعم، الحقيقة دي آخر عبارة في الرسالة هذه، وهذه تحتاج وقفة. هل فعلا لما العلماء يكون طائفة ممتنعة تساوي الامتناع الذي هو عدم دخول الخطاب؟ هذا المعنى في حد ذاته لو أن طائفة يعني امتنعت عن ذلك بمعنى عدم الالتزام، فإن هذه الطائفة تكون كافرة قاتلت أو لم تقاتل. طائفة امتنعت بمعنى لم تلتزم، هذه الطائفة تكفر قاتلت أو لم تقاتل. ولا يحتاج أقول طائفة، بل الشخص الممتنع يكفر. يبقى الامتناع بمعنى عدم الالتزام لا يلزم فيه لا طائفة، ولا يلزم لو كانوا طائفة أن تقاتل أو لا تقاتل. فالامتناع بمعنى عدم الالتزام هذا لا إشكال فيه، لكننا نرى إطلاق هذا اللفظ أو المصطلح هذا طائفة ممتنعة عند الفقهاء بأن الطائفة الممتنعة التي هي امتنعت عن أداء شعيرة ظاهرة دعوا إليها فلم يؤدوها ولهم شوكة ومنعة لا يقدر عليهم إلا بالقتال فيقاتلهم السلطان. ونرى اختلاف العلماء في قتالهم في كفرهم، ولو كان الامتناع اللي هو عدم الالتزام لما اختلف العلماء في ذلك، عدم الالتزام هذا مكفر، طائفة فرض قاتلوا ما قاتلوا، لكن اختلفوا في هذه الطائفة اللي هي ماذا؟ امتنعت عن أداء، دعاهم السلطان ما أدوا، ولا يقدر عليهم إلا بالقتال لأنهم طائفة لهم منع وشوكة لا يقدر عليهم إلا بالسيف. هذه الطائفة من أهل العلم قال كفار، وكانت علة التكفير عندهم أنهم قاتلوا، قال ما قاتلوا وكذا إلا لأنهم يستحلون. وطائفة قالت ماذا؟ لم يكفر، والقتال ليس علة في الكفر طالما أنهم يلتزمون الحكم وغير جاحدين له. يبقى هذه الطائفة التي تكلم فيها الفقهاء بهذا التفسير الذي ذكرته شيء زائد عن الشيخ، عن شيء الذي ذكره الشيخ صالح، لأن قد يفهم الشيخ صالح أن هذه هي فقط، وهذا لا إشكال فيه، وربما ذكرناه نحن وقتا أيضا تبع للشيخ صالح في هذا، إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام، فالطائفة الممتنعة تكون غير ملتزمة، ده معنى صحيح. لكن هل الامتناع لو حصل بعدم الأداء يطلق على الطائفة طائفة ممتنعة أيضا؟ الجواب نعم، وهي التي اختلف العلماء في تكفيرها، لأنه لو كانت ممتنعة بمعنى عدم الإلزام وفقط ما في خلاف، وهذا لا يلزم ماذا يا أخوان؟ وهذا لا يلزم قتال، ولا يلزم أصلا يكون طائفة. أيما أحد امتنع عن أداء ما يعتقده واجبا فهذا شأن العصا، هذا شأن العصا. فأنا ما أحتاج أقول هذا كافر لقتاله، لا، هذا كافر لامتناعه الذي هو عدم الالتزام. إنما الفقهاء تكلموا زي صاحب المغني وزي الشافعي رحمة الله عليه وكذا في هذه الطائفة التي قتلت في مانع الزكاة، وهي طائفة من طوائف في من يعتقد الوجوب. طيب اعتقد الوجوب والتزم ولم يؤدي، إن كان فرضا يعتقد الوجوب ولم يؤدي أخذ السلطان منه الزكاة قهرا، وهل تجزئه أم لا؟ قولان لأهل العلم. طيب وإن كان طائفة لا يقدر عليها إلا بالسيف وهم لهم شوكة ومنعة، يقال طائفة ممتنعة ما يقدر عليها إلا بالسيف. هذه الطائفة التي تقاتل السلطان وتمتنع من الأداء مع اعتقاده، مع اعتقاد الحكم، هل تكون كافرة أم لا؟ قولان لأهل العلم. إذن هذه فيها خلاف، إنما الامتناع بمعنى عدم التزام لا خلاف فيه. واضح يا إخواني؟ واضح؟ تمام. يبقى هنا امتناع راجع لعدم أداء، وامتناع راجع إلى عدم التزام، وامتناع راجع لعدم التزام. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه تكلم في هذا وأنهم ليسوا بالكفار، وصاحب المغني ذكر فيها الخلاف أيضا. فهذا التي اختلف فيها أهل العلم، ومناط التكفير عند من يقول بكفرهم، هذا المناط ماذا؟ المناط هو أنهم قاتلوا، وكونهم يقاتلون هذا تنافى مع قولهم بماذا؟ باعتقاد وجوب الزكاة. إذن الامتناع الذي يقابل الالتزام هذا مكفر، والامتناع الذي يساوي عدم الأداء هذا معصية. يعبر عنه بالمنع، يعبر عنه بالامتناع، هذا الذي يساوي ماذا؟ الذي يساوي عدم الأداء. نعم، هذا كلام شفيع أو ابن قدامة. نعم.
ابن قدامة في المغني يقول: فصل منع الزكاة مع اعتقاد وجوبها. قال: فصل، وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعذره ولم يأخذ زيادة عليها، في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابه، وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه. وقال إسحاق بن راهوي وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة من الإبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق عن حسابها، ومن أعطاها مؤتد
عند حسابها لا تفرق
عن حسابها، موجودة عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وذكر هذا الحديث لأحمد فقال ما أدري ما وجهه وذكر وسئل عن إسناده فقال هو عندي صالح الإسناد، رواه أبو داود والنسائي في سننهما. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة،
ولأن يعني مسألة يعني تعزير بالزيادة على ذلك مسألة خلافية. نعم.
ولأن
فمن صح الحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي فيقول به. نعم.
ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك. واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل كان في
يعني حديث بهز. نعم. الذين يقولون لا أخذ زيادة. نعم.
كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، ولكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة.
أنا أحتاج أيضا دي. أنا عاوز يا أحمد بارك الله فيك موضع الشهادة، إحنا مش هنشرح بقى دلوقتي مسألة الزيادة على الزكاة، احنا عايزين فقط المسألة اللي عندنا. نعم.
قال فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قتله.
بس كتجيب يا أحمد خليك سريع يا أحمد كده، ما كنتش بتبرشل في الامتحانات. خليك سريع. نعم.
وأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا، ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيره، ولأن المانع لا يسبى فذريته أولى. وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا، فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يقتل بكفره. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني قال فروى الميموني عنه إذا منع الزكاة كما منع أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم. قال عبد الله بن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم. ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها، قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم. ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بادئ الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال.
هذا الذي راجع فيه عمر أبا بكر نظر عنه، لم يراجع عمر أبا بكر في المرتدين، هذا ما يشكل على عمر رضي الله عنه. نعم.
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي.
فالذي اتفق عليه القتال وهذا لا إشكال، من امتنع عن ذلك وكان طائفة يقاتلون هذا لا إشكال فيه. نعم.
ولأن الزكاة فرع،
ولهذا العلماء عدوا ذلك، الزكاة ليست الزكاة فقط، الزكاة الأذان، قالوا صلاة الجماعة، صلاة العيدين، مش شعائر الظاهر، قالوا امتنعوا عن أداء شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة، ولهذا الذي يقول بالكفر هنا سيقول بالكفر هناك. إذا امتنعوا عن الأذان هل يكفرون؟ إذا امتنعوا عن أداء الجماعة هل يكفرون؟ نعم.
وبقي الكفر على أصل النفي. ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. وأما الذين
أهل البغي يقاتلون السلطة ولم يكفروا بالقتال. نعم.
وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا إنما كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤديها إليه.
إذن دول ماذا؟ لم يلتزم، لم يلتزم مع اعتقاد بالوجوب، بالوجوب ماذا؟ في عهد رسول الله، لكنهم لم يلتزموا هذا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا يدل،
ولهذا مهم جدا 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 لحل إشكال قصة الردة هذه أن تعلم أن المرتدين أصناف وليس صنفا واحدا، فاحذر أن تأخذ من كلمة الردة عموم الحكم على كل من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. وهذا المعنى أشار إليه الشافعي، هذا المعنى أشار إليه الخطابي، هذا المعنى أشار إليه جماعة من أهل العلم. لا بد أن تعرف فسيرة أبو بكر في موحدة أي في القتال وليس في الأحكام. نعم.
وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولأن هذه قضية في عين، ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أن
فلا تعارض، ده احتمال، فلا تعارض بمحكم. هل مجرد إنسان يقاتل عن شيء من وجبات التي تعتقدها، هل مجرد القتال كفر؟ لا دليل على ذلك. البغاة يقاتلوا. نعم.
فيحتمل أنهم كانوا مرتدين، ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة، ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محل النزاع. ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة، فحكم لهم بالنار ظاهرة كما حكم لقتل المجاهدين بالجنة ظاهرة، والأمر إلى الله تعالى في الجميع، ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي.
يعني هذا يكون من جهة النوع، هذا تأويل جيد، يعني حتى تحكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأننا نقاتل على حق وأنتم تقاتلون على باطل، فأنتم بيخلون في الوعيد، قتلاكم في النار، ليس أن محمد إبراهيم علي في النار. إخواني كلام العلماء مهم إخواني، سبحان الله، يعني الرجوع لفهم العلماء هذا أمر مهم مهم، كما قال الشيخ صالح، يعني فهم لغة العلم من كلام أهل العلم مهم. كنت تقرأ في الفقه ففهم كلام الفقهاء ومصطلحاتهم، كنت تقرأ في الحديث ففهم كلام المحدثين ومصطلحات المحدثين، كنت تتكلم تقرأ في اللغة، فهذه مهمة يعني، الله المستعان، ودي تحتاج يعني ظهرا طويلا، والإنسان سبحان الله ما يمل من كثرة القراءة والاطلاع، ومهما بلغ الإنسان من علم، والله لو أنك الشافعي، لو أنك مالك، لو أعظم من مالك والشافعي، لن تستغنى عن العلم، ويوم أن تموت وأنت دؤوب في طلب العلم فما أوتيت من العلم إلا قليل، لكن حسبك أن ما أتاك الله به حصلت لك به النجاة، حصلت لك به النجاة إن شاء الله. نعم.
ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة.
نعم. إذن ذكر ابن قدامة ماذا؟ الخلاف في هذا، وهذا نفس كلام الشافعي قرأناه لكم من قبل، يعني المهم أن هذه المسألة وقع في الخلاف. ولو كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام لما كان هناك ماذا؟ لما كان هناك خلاف في الحكم عليهم، ولا توقف في الحكم عليهم، لأن هؤلاء يكونون كفارا بعدم الالتزام، حتى لو أدوها ولكن لم يلتزموا اعتقادا فهذا يكون كافرا. فلو قال الفقهاء كما قال الشيخون تقاتل الطائفة الممتنعة غير ملتزمة، هذا لا إشكال فيه، لكن العلماء يقولون تقاتل الطائفة الممتنعة عن الشعائر إيه؟ الظاهرة، الشعائر الظاهرة، مثلا امتنع عن الزكاة، امتنع عن الأذان، امتنع عن صلاة الجماعة، وهم جماعة لهم شوكة وكذا لا يقدر عليهم إلا بالسيف، فيقال طائفة ممتنعة أي لهم منعة شوكتهم التي هم عليها. على كل كتقعيد اللي يعنينا بغض النظر عن المصطلح اللي يعنينا أنه الامتناع إذا كان بمعنى ها عدم الالتزام فهذا كفر، إذا كان بمعنى عدم الأداء فهذا ليس بكفر ولو قاتل عليه. نعم
سؤال. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذه رسالة وردت أخرى من الأخ مالك يقول جزاكم الله خير الجزاء، ولكن يشكل علي هل المبدل يحكم عليه أنه مبدل بمجرد اللفظ أن ذلك حلال، أم لابد من أن يعتقد حل ذلك بقلبه؟
لا ما هو بلازم يا مالك يعتقد، كون يقول هذا حلال ونسبة للشريعة مع العلم بذلك في الأمر الغير مختلف فيه هذا يكون مبدل. نعم
يذكر صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس الذين يجلسون في الجلسات العرفية قد يقول،
قلت لك يا مالك يا حبيبي يا حبيبي أقبل راسك ورأس إخوانك من أولها الدين الصورة، أنا عارف يا ابني هنجلس أنا قلت لك بالضبط كده نقعد ثلاث ساعات وفي النهاية تقوم جايب لي بأي جلسة عرفية، طب ما كنت تجيبها لي من الأول يا ابني حبيبي بارك الله فيك، هاتها لي من الأول ونخلص، لأن مهما أنا أعطيك من أجوبة وأنت عندك صورة هتبقى الصورة مشكلة عندك، ما اعطيني الصورة من أولها ونخلص. نعم قال جلسة عرفية ها.
لأن بعض الناس الذين يجلسون في الجلسات العرفية قد يقولون أن ذلك هو الشرع وهم يعلمون أنهم مخالفون من أجل دنيا، فهل نلحقهم بالمبدلين؟
لو قال ده الشرع الشرع يحكم بكذا نعم مبدل، لكن هو يحكم بخلاف الشرع، ما يقول هذا شرع، أو يقول هذا الشرع بناء على علمه بالشرع، في فارق، لو قال هذا لا إشكال. نعم نعم أيوة أحمد يخل. نعم كلام الشافعي خلاص ما سبق معنا كلام الشافعي في نفس البيان الذي ذكرنا، لو في خلاصة له أعطانا.
هو نفسه في الأم
نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في باب ما في كتاب قتال أهل البغي، باب في من يجب قتاله من أهل البغي. قال وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات، فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟ قال الشافعي رحمه الله فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد يمنع الحق. قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين.
يعني لو كانوا مرتدين الردة المعروفة عن الإسلام لاحتج أبو بكر بأنهم تركوا لا إله الله، ولم يحتج بماذا؟ لو منعوني عناقا. وكذلك عمر ما كان يشكل عليه قتال المرتدين الذين هم ارتدوا عن لا إله الله، لما أشكل عليه قتال هؤلاء الذين هم على الإسلام في الظاهر. نعم.
وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم وذكر أبياتا.
نعم.
إلى أن قال وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا.
تمام.
قال الشافعي وقول أبي بكر لا تفرق بين ما جمع الله، يعني فيما أرى والله تعالى أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها، ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل. قال الشافعي: فصار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة.
المهم أن الشافعي يعني من كلامه رحمة الله عليه يقرر أيضا مسألة عدم الكفر وأنه قاتلهم لكن لكفرهم ولكن لكونهم ماذا منعوا أداء ما يجب عليهم، وكذا كلام الخطابي وغيره من أهل العلم. فالحقيقة هذه الرسالة مهمة جدا، تحتاج أنك أنت أن تذاكرها اليوم، تعود فتذاكر هذه الرسالة وتسمع شرحها اليوم حتى تنقدح في قلبك وتتصور مسائلها لتحفظ، لأنها مسألة مهمة جدا، خصوصا ما يتعلق بالاستحلال، ما يتعلق بالالتزام والامتناع، وهذه المصطلحات المهمة التي قد نجدها في كلام أهل العلم فقد تفهم على غير فهمها، فقد تفهم على غير وجهها الصحيح. ما
قال الشيخ في الختام: ثم أوصيكم في الختام بالحرص على التؤدة في الأمور والرفق، خاصة في مسائل نواقض الإيمان والتكفير، لا يتأثر المرء بمن حوله أو بما ينشر.
ينطلق من قاعدة، أهم شيء ينطلق من قاعدة وينطلق محكم. الأمر الثاني أن تكون القاعدة قاعدة العلماء. الأمر الثالث الحذر في الإسقاط، قد تكون عنده قاعدة العلماء ولكن الإشكالية تقع في الإسقاط، فلينطلق من قاعدة ويكون الإسقاط محكما كذلك، يطمئن الإنسان إليه، فإن كان في مسألة تكلم فيها العلماء نسب هذا الإسقاط إلى العلماء، نسب هذا الإسقاط إلى العلماء، إن كانوا مختلفين قال مختلفون، إن كانوا مجمعين قال مجمعون، وهكذا. مثل الطائفة عندنا اللي هي الممتنعة والتي قاتلها أبو بكر رضي الله عنه، تصور هذه الطائفة وهل العلماء اتفقوا على كفرهم، اختلفوا في ذلك، وجه الحكم بكفرهم ما هو، وجه الحكم بعدم كفرهم ما هو، طالما سنسقط على مسألة معينة واقع معين، إن كان العلماء لهم حكم في ذلك استحبنا حكم العلماء. نعم.
لا يتأثر المرء بمن حوله أو بما ينشر، فيكون عندنا ردود أفعال أو اقتناعات هذه المسائل مرجعها أهل
العلم، أو اقتناعات وأفعال أو اقتناعات،
أو اقتناعات هذه المسائل مرجعها أهل العلم.
نعم.
ليس مرجعها الصحف، وليس مرجعها المجلات، وليس مرجعها محاضرات أو كلمات في صفوف الجامعة من غير متخصص مأمون على هذه العلوم.
صحيح صحيح. نعم.
إنما مرجعها أهل العلم، فمن أراد سلامته فلا يخض بنيات الطريق في هذه المسألة العظيمة، فلها ضوابطها ولها قواعدها، وكلما أخذتها ممن سلف من العلماء السالفين كنت آمنا، وأضبط لك من علماء أهل السنة والجماعة. أما البحوث المعاصرة في هذا فمنها ما هو صواب ومنها ما عليه ملاحظات، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم، وأن يجزي كل من بذل خير الإسلام بالدعوة إليه بقوله أو بعمله أن يجزيه خيرا، وأن يخفف عنا الحساب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، ظننت أن تتمتها ستأخذ نصف ساعة ولا ساعة الأكثر، وقلنا سنقرأ إن شاء الله في شرح العلامة العثيمين على السفرني، أخذنا الوقت كله في هذا، ومع ذلك نقول سبحان الله، يعني كل هذا نقوله على الاختصار، وإلا فالأمر يحتاج إلى ما هو أكثر وأكثر، والحمد لله قد ركزنا على هذا في كثير من الرسائل، وسيأتي إن شاء الله. إذن هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله عالجت عندنا أهدافا، وكان المراد منها أن نركز على أمور، منها ما يتعلق بأمر الواقع، وهو الكلام على حقوق الإنسان في الإسلام وفي الغرب، فحقوق الإنسان بين شريعة الرحمن وبين عباد الأوثان والأصنام والصلبان، وكذلك مسألة الماسونية وفكر هذه الطائفة ومعرفة الأصول العامة عندها بما يكون عندنا، والحمد لله مع معرفة ولو مجملة، فإن التفصيل في ذلك والإطالة في ذلك ليست بمفيدة في ترتب الحكم عليه، فكفى ما ذكره علماؤنا والحمد لله، فعرفنا الماسونية وخطر الماسونية، وعلى هذا كل المذاهب الهدامة، ففيها الفتوى العامة ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ثم هذه الرسالة التي عالجت عندنا مسألة النواقض وإخراج المؤمن الذي ثبت إسلامه بيقين، المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين عن دائرة الإسلام إلى غيره، فهذا لابد أن تكون أيضا على يقين، فلا بد من حبك هذه المصطلحات، ولا بد من الاطلاع على كلام العلماء في هذه المسائل، لا سيما كلام علمائنا المعتبرين الذين لهم القدم الراسخ في هذه الأبواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورات وبرسائل علمائنا، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف ونعيم ضوابط علمائنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا عن خطأنا وزللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.